الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 13 من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. قال الشارح شيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلا شك أن الناس في كل زمان ومكان يحتاجون إلى طالب علم يفهم العقيدة الإسلامية على الوجه الصحيح، والذي يجلس لدى العلماء بحضور قلب وانتباه يفهم الكثير والكثير إن لم يفهم جميع ما يقال. قال الشيخ رحمه الله في مناقشة:
فحاجة الناس إلى العلماء حاجة كبيرة، ولولا العلماء لكان الناس كالبهائم. وتستطيع أن تقول حياة الناس، الحياة الصحيحة مرتبطة بالعلماء، إذ العلماء عندهم الوحي والعلم بالوحي، والعلم بالوحي هو أساس الحياة. قال تبارك تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. إذن حياة الناس في الوحي، حياة الناس في الوحي. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. فحاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجة الناس إلى الأطباء، بل لا مقارنة بين حاجتهم إلى الأطباء وحاجتهم إلى العلماء. ومع ذلك تجد الناس في كثرتهم يحتاجون إلى الأطباء، وتجد الأطباء ربما تجد في العمارة الواحدة تجد فيها عشرات من الأطباء، وفي جميع البلدان حتى في القرى تجد الأطباء. لكن أين العلماء؟ أين العلماء؟ مع أن الحاجة لا مقارنة بينهما، بين حاجة الناس إلى الأطباء حيث يكون في ذلك صلاح أبدانهم، وحاجة الناس إلى العلماء حيث يكون في ذلك صلاح قلوبهم. ولا شك أن ما يحتاج لصلاح القلب أضعاف ما يحتاج لصلاح البدن، إذ قد يكون الإنسان مصابا في بدنه ولكن في غاية الصلاح في قلبه، فقلبه حي وإن كان بدنه فيه ما فيه من الآفات. فكل مريض بدن لا يلزم أن يكون مريض القلب، ولا يلزم أن يكون خارج عن الصلاح، ولا يتأثر قلبه بذلك. أما مريض القلب هذا هو المريض المذموم، لكن مريض البدن لا يلزم أن يكون مذموما، قد يكون مريض البدن أشل، لا يتحرك، لا يسمع، لا يتكلم، ومع ذلك في غاية الصلاح. فمريض القلب هو المريض الحقيقي، أما مريض البدن هذا أمر يشترك فيه الناس جميعا، ولا يلزم من ذلك الذم، بل إن الإنسان إذا صبر على ألم بدنه فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. إنما مرض القلب هذا هو المشكلة، لأن مرض القلب يتعلق بقضية الهداية، يتعلق بقضية. أما أمراض البدن ولهذا كانت أمراض الأبدان لا يعصم منها الأنبياء، لا يعصم منها الأنبياء بخلاف أمراض القلوب. لكن مرض البدن النبي كان يمرض صلى الله عليه وسلم، كان يصاب بالأمراض، بل إنه صلى الله عليه وسلم قبل موته كان قد مرض مرضا شديدا، حتى قال: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي تخط قدماه في الأرض من شدة المرض صلى الله عليه وسلم. لكن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة، الأنبياء ليسوا معصومين من مطلق الأمراض، لكن يعصمون من الأمراض المنفرة التي تنفر الناس عنه. ولهذا ما يحكى أن النبي الله أيوب لما أصيب بالمرض كان الدود يدخل بدنه ويخرج وكذا وغير ذلك، هذا غير صحيح، لأن الأنبياء معصومون من ذلك، من الأمراض التي تنفر الناس عنه، لأنهم من أكمل الناس أبدانا وإن كانوا تعرضون لأمراض فهم معصومون من هذا. تبهتم؟ إذن ليس الأنبياء معصومين من مطلق الأمراض، إنما معصومون من الأمراض المنفرة. أما أمراض القلوب فهم معصومون منها، ليس عند نبي من الأنبياء مرض قلب نقول هذا مريض القلب، حاشا، أنبياء الله ورسل الله أن يكونوا على ذلك. لكن الناس فيه مريض القلب وفيه مريض البدن. مريض البدن لا يلزم منه الذم، بل قد يكون الإنسان في غاية من المرض وهو قريب من الله سبحانه وتعالى، صابر محتسب مسترجع وغير ذلك، فترتفع درجته عند الله. أما مريض القلب نقول اصبر، اصبر على مريض القلب يا أخي معلش كل الناس، لا أبدا، مريض القلب غير. فحاجة الناس إلى العلماء أعظم من حاجة الناس إلى الأطباء، لأن العلماء يختصون بأمراض القلوب فيعالجونها، فلولا الناس لولا العلماء لكان الناس كالباب. ولهذا تجد الواحد بغير عالم أعمى، أعمى لا يعرف السبيل ولا يعرف الطريق أين يتوجه وأين يذهب وأين يجي، إنما العالم يرشدك. ولهذا دائما إلزم سفينة العلماء، ولو أن فتنا وقعت في المجتمع وأنت رجل عامي، رجل عام يقول ماذا أصنع شيخ، أنا ما أدري عن الأدلة ولا أدري ولا أقرأ ولا أعلم، طب ماذا أصنع إذا وقعت فتنة؟ نقول إذا وقعت فتنة اذهب إلى العالم واجلس بجواره، العالم السلفي السني، العالم الورع، اجلس عنده فإنك ستجد النجاة عنده. أول شيء اجلس عند العالم. ولهذا الأمة التفت حول الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقع ما وقع من الردة ومن منع الزكاة ومن إلى آخره، التف الناس حول أبي بكر رضي الله عنه، فكان الناس كالغنم في الليلة الشاتية حتى جمعهم الله عز وجل على أبي بكر. ويوم الدولة العباسية وفتنة الدولة العباسية اجتمع الناس حول أحمد، من هنا قال بعض السلف إن الله حفظ الدين بأبي بكر يوم الرد وبأحمد يوم المحن. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن أول شيء إلزم العالم، فالعلماء هم سفن النجاة ومركبهم هو مركب النجاة، ولا ينبغي الإنسان يبتعد عن مركب العلماء أبدا فيهلك. فلولا العلماء لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. نعم، حينئذ هنعرف التوحيد من الشرك عن طريق من؟ نعرف السنة من البدع عن طريق من؟ نعرف الطاعة من المعصية عن طريق من؟ العلماء. العلماء كما نقول نحن نحتاج إلى خبراء عسكريين للجيوش. شوف نحن الآن مثلا نطمئن في مسألة الجيوش أن عندنا جيش مثلا قوي بيقوم عليه متخصصون في باب الاقتصاد، في باب أي باب من الأبواب يوكل إلى المختصين تطمئن. أما العلماء فيجب أن نلزم العلماء، نرجع إلى العلماء في أخص الأبواب وفي الأبواب الأخرى. في أخص الأبواب هو فقه الشريعة، وفي الأبواب الأخرى هل نستغنى عن العلماء؟ هل في إعداد الجيوش نستغنى عن العلماء؟ هل في السياسة نستغنى عن العلماء؟ هل في التعليم نستغنى عن العلماء؟ هل في كل هذه المجالات نستغنى؟ والاقتصاد أبدا. فالعالم يحتاج إليه كل متخصص، يحتاج إليه كل متخصص. العالم ما يمكن تخصص يستغنى عن العالم أبدا، فهو مختص بعلم الشريعة ومنضاف إليه سائر العلوم الأخرى، لأن الاقتصاد لا يكون الاقتصاد اقتصادا على وفق الشريعة إلا بالعالم. طب السياسة لن تكون شرعية إلا عن طريق العالم. طب الجهاد وقيادة الجيوش لن تكون شرعية إلا على يد العالم. ليس يوجد مجال ليحتاج العالم. الخياط الذي يفتح محلا ليخيط الثياب محتاج إلى العالم، أليس كذلك؟ الكهربائي محتاج إلى العالم، الطبيب محتاج إلى العالم، المهندس محتاج إلى العالم. ما يمكن أحد يستغنى عن العالم أبدا. السائق والعالم، الطبيب والعالم، الفلاح والعالم، كل أحد والعالم. العالم مع الطبيب مجلدات في الفتاوى الطبية، العالم مع الفلاح. طيب والفلاح يحتاج إلى عالم فيه؟ يحتاج إلى عالم. عندنا باب المزارعة، باب المساقة، باب الإجارة، باب البيوع، باب الزكاة في الزروع والثمار، هذه كلها أبواب يحتاج إليها الفلاح، فلا يحتاج إليه. فما أحد يمكن أن يتصور استغنى عنه. ولهذا لو كان العلماء هم القائدين لسفينة المجتمع اطمئن على المجتمع، أما إذا خلى المجتمع من مرجعية العلماء فلا تسأل عن الضنك الذي يصيب المجتمع بحسبه. لازم المجتمع يعيش في ضنك. ليه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. طب أعرض عن ذكري فلم يفهم، وهذا يكون عن طريق العلماء، فإذا له معيشة ضنك. نعم.
هل العلماء يعصموا من الأمراض القلوب كالأنبياء لأنهم
أمراض القلوب؟ نعم أمراض القلوب يعصمون منها، اللي هي أمراض الشكوك، أمراض الشبهات، أمراض ما عندهم هذا. نعم. اللي هو لما يخشى الله من عباد العلماء يقول ايه؟ نعم، يعني الاخ يقول في قوله تعالى انما يخشى الله من عباد العلماء او ما ياتي من فضائل العلماء، فان الايه لا تخص علماء الشريعه. انتبهوا هذه القاعده، جميع العلماء الذين ورد الشرع بمدحهم وجميع فضائل العلم ورد في الشريعة فهي في علماء الشريعة. انتبه، في علماء الشريعة. إنما أخشى الله من عباده العلماء وقل رب زدني علما يرفع الله الذين منكم والذين أوتوا العلم درجات. كل فضيلة للعلم في القرآن والسنة وكل فضيلة للعلماء في القرآن والسنة إنما هي في علماء الشريعة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب عالم غير الشريعة، وعالم غير الشريعة يمدح إذا كان علمه علما نافعا مفيدا. يبقى عالم غير الشريعة كطبيب، كمهندس، كفلاح، كنجار، ككناس، أي أحد إذا كان يفعل ما فيه نفع الناس واحتسب يؤجر، يبقى أجره ليس على ذات عمله بل على ذات نفعه. ما عندناش فضائل علم الجيولوجيا، ما عندناش فضائل علم الهندسة، ما عندنا فضائل علم السباكة، لكن عندنا كل هؤلاء لو احتسبوا لأجروا على ذلك، وصاروا علماء محمودين لنفعهم للأمة. إذن هناك فرق بين العلم إذ يطلق والعلم المطلق، وبين مطلق العلم. فالعلم إذ يطلق مدحوه في القرآن والسنة فهو علم الشريعة، فهو علم الشريعة، علم الشريعة إذ يطلق هذا علم الشريعة. جميع الآيات والنصوص الواردة في فضائل علم في القرآن والسنة فهي مختصة بعلماء الشريعة. أي آية تأتي به وقل رب زدني علما، ليس من علوم دنيا، علوم شريعة. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، علم الشريعة. إنما أخشى الله من عباده العلماء، علم الشريعة. لأن علم السباكة، علم التجارة، علم النجارة، علم كل هذا ليس يؤدي إلى خشية الله، إنما خشية الله تؤدي إلى نفع الناس بهذا العلم. إنما العلم الشرعي فيه تزكية، تزكية النفس، وفي تهذيبها وتعليمها، وفيه ربطها بالسلف، فهو علم كتاب وعلم سنة بفهم سلف الأمة، فتزكو نفوس. كلنا إذ يقرأ في علم الشريعة تزكو نفسه. لكن واحد نجار، النجارة هذه مثلا، أو سباك أو كهربائي أو واحد مهندس، علم هندسة نفسه يؤدي إلى هذا؟ لا، إنما من كان على صلاح وسخر هذه العلوم لنفع الناس فإنه يؤجر. تبهتم؟ جميع النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة فضائل العلم فهي مختصة بعلم الشريعة. أما العلوم الأخرى فإنه يمدح صاحبها بقدر ارتباطه بعلم الشريعة وبقدر نفعه للناس. هذه القاعدة. واضح يا إخواني؟ نعم نعم. أيوة علاء. أنا ما قلتش من الهوى أمراض القلوب، حطوا العنوان أمراض القلوب. ما أمراض القلوب؟ أمراض الشبهات والشهوات. إن لم يكن الأنبياء هم أصحاب القلوب السليمة التي قال الله فيها إلا من أتى الله بقلب سليم، فمن أصحاب القلوب؟ القلب لا يسلم إلا بمتابعة النبي، فكيف بالنبي؟ علامة سلامة القلب اتباع النبي وعليه، فيكون النبي معصوما من مرض القلب، بخلاف معصوم من المعصية ولا لا الصغائر، مرض القلب، لأن المعصية لا يلزم منها مرض قلب. فالعلماء فالأنبياء معصومون من أمراض القلوب، لأن أمراض القلوب هي الشبهات الشهوات. ولهذا ممكن ترجم السؤال بصيغة أخرى، هل العلماء معصومون من الشبهات والشهوات؟ الأنبياء معصومون من الشبهات والشهوات أم لا؟ من الشبهات والشهوات أم لا؟ فالأنبياء معصومون من أمراض القلوب، معصومون من شبهات، معصومون من شهوات. الأنبياء معصومون من ذلك. يعني 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 أن النبي معصوم أن تتحكم فيه شبهة أو أن تتحكم فيه شهوة فبها يعصي الله سبحانه وتعالى، فلا تكون عنده شبهة وهي معارضة الخبر، أو شهوة وهي مخالفة الأمر. لكن هل الأنبياء معصومون من ذنوب أو معاصي؟ معروف الجواب فيها، فإنهم معصومون من ذلك حتى الصغائر، إلا الصغائر المزرية، إلا صغائر غير مزرية فإنهم ليسوا معصومين منها، لكن معصومون من الإصرار عليه. فإذا وقع من أحدهم شيء من ذلك هرع إلى التوبة، كما قال آدم عليه الصلاة والسلام ربنا ظلمنا أنفسنا، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. وقال سبحانه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالأنبياء معصومون من جميع الذنوب والمعاصي إلا الصغائر غير المزرية، لكن أمراض مرض أمراض القلوب معصومون منها، لأن أمراض القلوب هي الشبهات والشهوات. هل سمعتم أن الأنبياء عندهم شبهات وشهوات يعني يقعون فيها، يقعون في شبهات يقعون شهوات التي يذم أصحابها، شبهات وشهوات، لكن هذا محصور في باب معاصي على صغائر غير مزرية، صغائر غير مزرية. ولأن القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، والقلب السليم هو القلب السليم من الشبهات والشهوات، ولا يسلم إلا باتباع الأنبياء. فكيف يكون المتبوع فيه شبهات أو شهوات وهم الأنبياء؟ نعم أو أسلم. بأمراض؟ لا أنت من عبد اللطيف؟ لا هو أنت لسه سألت قلت إيه؟
هل علماء معصومون من أمراض القلوب كالأنبياء؟
لا كيف؟ لا طبعا لا، الأنبياء أنا ظننت بيقول الأنبياء أتكلم عن أنبياء، أما العلماء لا طبعا غير معصومين. كيف غير معصومون؟ أبدا، الأنبياء ليسوا معصومين من أمراض الشبهات، والعلماء ليسوا معصومين من أمراض الشبهات والشهوات، أما الأنبياء فمعصومون من أمراض الشبهات والشهوات، أما العلماء لا ليسوا معصومين. كيف معصومين؟ قد يصيب العالم قلب العالم الهوى فيبعده عن الطريق حتى ولو كان على استقامة في البداية، فقد ينتكس وتحول. بل العالم ليس معصوم من الردة. كيف بالشبه والشهوة؟ الردة ليس العالم معصوم منها، الكفر ليس العالم معصوما منه، ليس العلماء معصومين من الكفر فضلا عن شبه شهوة، فضلا العالم ليس معصوما من أي شيء، لكن عصمة العالم السلفي يكون معصوما من الهوى طالما أنه عن السلفية، لأنه لا يمكن أن يكون صاحب هوى مطلق وقد تحكم فيه ذاك الهوى ثم يكون مع ذلك سلفيا، وإنما يكون من أهل الأهواء. إنما العالم يخطئ يصيب، أما عنده أهواء تتحكم في علمه ودخول عالم سلفي، العالم السلفي بعيد عن تلك الأهواء، بعيد عن تلك الأهواء، حتى لو أخطأ فإنه متى ظهر له الحق فإنه يرجع إليه. لكن ممكن العالم السلفي قد يكون عنده في مسألة في شيء في مسلك في موقف يصاب بهوى يتحكم فيه، ثم إنه يعود من ذلك ويتوب. لما يكون هذا شعارا عنده، أمرا بارزا عنده، هذا ما يكون. نعم
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسول من البينات والهدى، والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرع، علم ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة، ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون العلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين، إن أعانت على طاعة الله وعلى نصرة دين الله وانتفع بها عباد الله كانت
يعني محمودة وإلا كانت مذمومة. يبقى إذن العلم الدنيوي هذا على حسب، فقد يثاب صاحبه وقد لا يثاب، على حسب إذا احتسب. نعم
كانت خيرا ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وهذا محل نظر ونزاع. وعلى كل حال فالعلم الذي الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن كان وسيلة
نعم نعم.
قال الشيخ رحمه الله في مناقشة
مسألة الدنيا، كيف يعني كيف هيمدح العالم إذا كان منحرفا؟ علم الشرعي إذا جاء العلم يبقى العلم إيه؟ العلم موروث عن النبي. أما المنحرف، أما المنحرف بعيد عن علم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بعيد عن علم النبي، حتى لو قال بالكتاب والسنة، كتاب والسنة لكن أنزلهم في غير منازله، يبقى هذا علم مذموم. هذا هذا له اقتداء بعلماء اليهود كما قال السلف، فمن كان فيه ظالم من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ظالم من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. ايه العلاقة؟ لا دي ايات من ايات الله، ما يهتدي بها ولا ينتفع بها الا العلماء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله في مناقشة شبهات أهل الكفر.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة، والعلم الذي ورثته الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ده العلم المحمود اللي ورد في جميع النصوص، هو هذا علم الشريعة موروث عن النبي والصحابة. نعم.
إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال ابن تيمية رحمه الله:
فهل الصناعات مما ورث الأنبياء للناس؟ نعم.
قال شيخ الإسلام تيمية: العالم في الحقيقة ذو العلم، سواء كان العلم علم الشريعة والدين أو غيره من العلوم. وإذا أطلق مطلق فقال رأيت العلماء أو جاءني عالم، فلا يفهم من إطلاق أصحاب الحرف والصناعات، بل يفهم منه لا يفهم منه إلا علماء الشريعة.
نعم.
في بغية المرتاد.
نعم. قال فإذا الشيخ ذكرها هنا الشيخ زيد قال: والذي يجلس لدى العلماء بحضور قلب وانتباه يفهم الكثير والكثير إن لم يفهم جميع ما قال. هذه قاعدة. طالب العلم الذي يجلس لدى العلماء بحضور قلب وانتباه، انتبهوا، بحضور قلب وانتباه يفهم الكثير والكثير. نحن نضيف على حضور القلب مسألة مهمة جدا، انتبه، والذي يجلس لدى العلماء بحضور قلب وانتباه يفهم الكثير والكثير. طيب نحن نضيف وصفا آخر، والذي يجلس لدى العلماء بحضور قلب وحياة قلب. فبحضور القلب يفهم وبحياة القلب يتبع. فبحضور القلب يفهم، يفهم المراد، حاضر القلب غير مشتت الذهن، فيفهم المراد من هذا وذاك وإلى آخره. طيب وبحياة القلب يعمل وينقاد. فإن الناس منهم من يعلم ولا يعمل، من يحضر العلماء، وممن هو عالم يعلم ولا يعمل، ومنهم من يعلم ويعمل. يعلم تعتمد على الانتباه الذكاء، يعمل حياة القلب والذكاء بالزاي، فيزكي نفسه بذلك. فبالحضور يفهم وبالحياة يعمل وينقاد، فيكون انتفاع الطالب من دروس العلم بالأمرين، بحضور القلب وبيفهم ويذاكر ويراجع ويستشكل ويكون بصيرا بالمسألة ويكون عالما بها. طيب وبحياة القلب ينقاد وينتفع وينبت الكلأ والعشب الكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. هذا الغيث الذي أصاب الأرض، كانت الأرض على أقسام، من الأرض الطيبة التي تنبت الكلأ والعشب الكثير، قبلت الماء هذا واحد، فأنبتت الكلى، يبقى فيها خاصية القبول وخاصية الإنبات، يعني قد تقبل ولا تنبت، وقد لا تقبل ولا تنبت، وقد تقبل وتنبت. فالأرض الطيبة تقبل وتنبت، قبلت الماء فأنبتت. هذه أصحاب القلوب الحية الذين عندهم حضور قلب وعندهم حياة قلب، فحينئذ اجتمع الفهم مع الانقياد. طيب، وأرض أخرى قبلت الماء أمسكته لكنها لم تنبت، ما فيها خاصية الإنبات، فانتفع الناس. مثل ما تقول مثلا مزارع السمك كده، تمسك بس لا تنبت، ما فيها نبات، بغض النظر عن الأسماك ما فيها نبات، لكن فيها مياه ممكن الناس تنتفع وتسقي وكذا، فيها نفع، لكن نفع دون الأول. الأول تمسك الماء وتنبت الكلى، الثانية تمسك الماء لكن ما أنبتت. طب والثالثة؟ ما أمسكت ولا أنبتت. فذلك مثل من فقوى في دينه فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ويدل على حضور القلب وحياة القلب قول السلف: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب. ممكن تجد الواحد عند مسائل كثيرة جدا ويحفظ متونا ويحفظ كذا، القرآن بالقراءات العشر والسنة انتهى من الصحيحين ومن الكتب الستة ومن زوائد الكتب السنة على الكتب الستة، وبحر في هذا الأمر، ها؟ لكنه ماذا؟ فقد البصيرة، فقد البصيرة، فقد الفرقان. فليس العلم بكثرة رواية الكتب، وإنما العلم نور يقذف الله في قلب العبد فيحصل به فرقان بين الحق وبين الباطل. واضح إخواني؟ من أجل هذا نقول زاد طالب العلم إذا حضر مجالس العلم ينقسم إلى قسمين، زادوه يعتمد على أمرين: الأول حضور القلب، وبذلك يفهم العلم، يفهم المراد، يستشكل، يحفظ. والثاني حياة القلب، وبه يعمل وينقاد ويخشع ويخشى، وهذا معنى إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الذي أثمر الخشية. ولهذا الخشية رأس استفاد من العلم، ولهذا الله عز وجل قال في محكم كتابه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة البينة في أوصاف الجنة: تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالجنة لمن خشي ربه، ولا أحد أخشى من العلماء، إنما يخشى الله من عباد العلماء. والخشية خصوص خوف، الخشية، الخوف، الرهبة معان متقاربة، أخصها الخشية لأن مبناها على العلم، لأن مبناها على العلم. ولهذا فالعلم يحتاج إلى حضور قلب وإلى حياة قلب. فالطالب إذا حضر قلبه وحي قلبه كان طالبا مباركا، أمسك الماء فأنبت الكلاء والعشب الكثير، بخلاف من كان حاضر القلب غائب الحس والخشية. فقد يكون حاضر القلب من جهة الفهم ولكن مريض القلب، ولا أريد أن أقول بيت هذا القلب الكافر، ولكن قد يكون مريض القلب فلا ينتفع حينئذ بهذا العلم. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: في مناقشة شبهات أهل الكفر والشرك الأكبر الذين ابتلي بهم في زمانه وهو يدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو ناسا أكثرهم كمن دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك والكفر، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون إلى آخره، غير أنهم
لكن يأتون بنواقض: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك مدد يا فلان، مدد يا علان، وذبح ونذر لهم، ما نفعته لا إله إلا الله. هذا كذاب ويقول لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، وهو يعبد غيره، فماذا تنفع لا إله إلا الله؟ كذاب هذا، كذاب هذا. مثل الذي يسرق يقول: أنا لست بسارق، ويأخذ من جيوب الناس: أنا لست بسارق، ومثل الذي يقتل يقول أنا لست بقاتل، مثل ما ترون في الحركات الإرهابية والحركات الدموية في العالم الإسلامي، كل بيقول كتاب والسنة بعد ما يقول. يعني لو تسمع خطابات الدعم السريع في السودان بعد القتل ودفن الناس أحياء وكذا، ومع ذلك يتكلم عن الظلم والعدل ونريد أن نحرر المجتمع من كذا وكذا، كل يتكلم بها. هو نتنياهو بيقول بإذن الله إن شاء الله، بيقول كده يعني احنا هننتصر بإذن الله. نتنياهو كذلك، كل واحد يتكلم بهذا ويزعم أنه على الحق المبين في هذا الأمر، لكن ليس كل واحد يتكلم بذلك يكون صادقا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزيان وزيان ونظر في حسب ورأي في صحيح، ثم قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: قد صدقت الرؤيا. صدقت من جهة تصديق خبر، ولا صدقت فعلت؟ وإلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مصدق بهذه الرؤيا من باب خبر، ومصدق أن الذي جاءه إنما وحي وليس من باب خرافات ولا من باب تلاعب الشياطين به، هو مصدق بها من جهة الخبر. لكن فلما أسلم وتلاه الجبين وناديناه: أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. حينما طبق ذلك يقال صدقت الرؤيا، ولهذا من وافق عمله قوله يكون من الصادقين. أما من يقول القول وليطبقه هذا كذاب، كذاب. إنما هذا يكون من الصادقين، ده التصديق الذي يستلزم الإذعان والإنقياد، هذا هو التصديق، هذا هو التصديق. والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قد صدقت الرؤيا. نعم.
غير أنهم جعلوا،
فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يقول مدد يا فلان ويا علان ويذبح له وينذر له، هذا عنده لا إله إلا الله؟ هذا ما عنده لا إله إلا الله، كذاب هذا. لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، ما يعبد إلا الله، وهذا يعبد معه غير، يبقى كذاب هذا. ولهذا المشركون ما قالوه. ليه ما قالوها؟ لأنهم يعلمون معناه، ويعلمون أنهم لو قالوها لما عبدوا معه غير، لا منات ولا العزة ولا اللات ولا هوبل ولا شيء من هذا. إنما للأسف الشديد قوم يقولونها ولا يستحيون من الكذب، ولا يستحيون من الكذب، يقولونها وينقضونها، يقولونها وينقض، حتى ولو قالوا نحن نقصد الله، ما نقصد الميت، ما تقصد الميت بماذا؟ ما تقصد الميت بأنه الذي يعطي وأنه الذي يحيي ويميت، ما تصدقه في هذا؟ إنما تقول الذي يحيي ويميت هو الله، لكن صدقت أن العبادة تصرف له. فمن صدق أن الذي يعطي ويمنع ويحيي ويميت هو الله، لابد أن يصدق في أن يجعل صرف العبادة لله ليس لغير، ليس لغير. نعم.
غير أنهم جعلوا مع الله أندادا يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار.
هذا كالذي يزني ويقول والله أنا أريد عفاف نفسي، والله أنا ما أجد مالا تزوج فماذا أصنع، والله أنا أبحث عن عفة. هذا كذاب هذا، عفة إيه ويزني؟ أو هذا يشرك ويقول لك أنا أريد من الله أنه هو الذي يعطيني وهو الذي يفعل وهو الذي كذا، أنا ما أطلب شفاء من بدوي. هذه القبور ما تشفي، من فيها لا يشفيني ولا يرزقني، إنما الذي يشفي ويرزق هو الله. طيب إذا كان الذي يشفي ويرزق هو الله، فالذي يعبد أيضا هو الله، ففرق بين العبادة وبين العطاء والمنع وغير ذلك. فهو يعبد غيره ثم يوقن أن الذي يعطيه هو الله عز وجل، لكنه يعطيه بغيره. فهو يعبد هذا المقبور لماذا؟ ليقربه إلى الله زلفى، فاتخذ وسيطة بينه وبين الله، صرف له العبادة كما يصرف العبادة لله عز وجل، صرفها لغير الله. طيب إذا كنت توقن أن الذي يعطيه هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يرزق هو الله، والذي يحيي ويميت هو الله، والذي يخلق هو الله، فلماذا لا تعتقد شيئا واحدا بجوار هذا، أن الذي يعبد هو الله؟ كما قال ابن كثير والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. لماذا الواسطة هذه؟ لماذا اتخذت واسطة؟ اتخذها الأنبياء؟ أبدا. اتخذها الصحابة؟ أبدا، ما اتخذها الأنبياء ولا الصحابة، ولا يأخذها الصالحون إلى قيام الساعة. نعم.
غير أنهم جعلوا مع الله أندادا يرجون منهم جلب المصالح ودفع المصالح.
يبقى وينزلون مرادهم وقولهم بأن لا نع بأن لا لا نرجو من هؤلاء نفعا ولا ضرا ولا رزقا ولا شفاء ولا كذا، لما نرجو من الله لا يشفع لهم، لا يشفع لهم. المشركون الأوائل ما قد الذي يخلق مناة وهبل، ولا الذي يرزق مناة وهبل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي ميت ويخرج ميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أو يلا أو قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ويجار عليه إن كنت عم سيقولون لله. إذن هذه الأقوال لا تغير حقيقة المسألة. ليه؟ لأنك صرفت العبادة لغير الله، تذبح له، تنذر له، يلبسون ويأتون والله بشبه ما جاء به أبو جهل ولا أبو له. يقول يا أخي يعني المشكلة عندك ذبح لله؟ هي دي المشكلة يعني؟ أن يقول ذبحت لله؟ طب أنت عندك مشكلة ذبحت لابنك محمد ذبيحة؟ وذبحت لأمك ذبيحة؟ عندك مشكلة؟ ما أنت بتقول طول الليل والنهار هذه ذبيحة لابن محمد. يعني العقيقة، فتقول لي ذبيحة محمد، هذه الذبيحة لمحمد، وهذه الذبيحة لأمي أتصدق عليها. هو نفس المسألة، ذبيحة لمحمد وذبيحة لأمك وذبيحة للبدر، إيه المشكلة؟ إن كنت تقول هذا مشرك فأنت مشرك. ولا يفرقون بين هذه الذبيحة تكون بسبب محمد هنا في العقيقة، أتعبد الله بعقيقة بمناسبة محمد، وبين ماذا؟ وبين توجه وبين تعبد بالذبيحة لفلان، فهو يتعبد بالذبيحة أن تكون لفلان ليقرب إلى الله. إنما أنا أتعبد لابني، أتعبد لأمي، أتعبد الله بصدقة لأمي، يبقى فرق كبير بين هذا وذاك. المسألة ليست لفظية، المسألة مع لفظية إنما هي حكمية وواقعية وعملية. أنت تذبح للبدوي تقربا عبادة، تتقرب بذلك إليه. إنما أنت لولدك تتقرب إليه، لأمك تتقرب إليها، ولا بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بثواب هذه الصدقة أن يكون لأمك في ميزان حسناتها، وأن تذبح هذه العقيقة لمحمد بسبب محمد، تذبح هذه العقيقة فتعبد الله عز وجل بأن رزقك الله عز وجل بهذا الولد، فتحمد الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل بهذا. نعم.
وينزلون بهم حاجاتهم وينادونهم وهم رفات يطلبون منهم الغوث.
نعم رفات، وهم عند وعائهم غافلون، أموات غير أحياء، ومشعون أيانا يبعثون، ليس لهم أرجو يمشون به، ولا أيد يبطشون به، ولا أعين يبصرون به، ولا أذن يسمعون به. نعم.
ويستشفعون بهم ليرفعوا لهم طلباتهم إلى الله، وينتظرونها بواسطة هؤلاء الذين اعتقدوا.
لماذا بقى يلجؤون إليهم يذبحون وينذرون؟ ليرفعوا لهم طلباتهم إلى الله. هل بقى يملكون؟ أنت لماذا تأتي هذه الأموات، هؤلاء الأموات؟ يقولون لرفع الطلبات إلى الله. وهل الله يحتاج إلى من يرفع إليه طلبة؟ الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله يحتاج إلى وسطاء. مثلت الله بالبشر الذين لا يسمعون ولا يعرفون عن حوائج الناس حتى يرفع وسطاء إليهم حوائج الناس. الرئيس يرفع إليه الوزراء، والوزراء يرفع إليه المحافظون، وهكذا. ده بيرفع إلى ده، وده بيرفع إلى ده، وده بيرفع إلى ده، لأنه ما عنده العلم المحيط. أما الله يحتاج إلى وسائط؟ غاب ربنا بعلمه حتى يحتاج إلى من يعلمه؟ غاب ربنا بعطائه حتى يحتاج أحد أن يعطي قلم من أجله؟ سبحان الله. إذن لماذا يأتي هؤلاء إلى القبور؟ لرفع الطلبات إلى الله عز وجل، لأن لهم جهل عند الله، منزل عند الله، يرفعون بها الطلبات. هذا هو عين الشرك الذي كان عليه المشركون. وإلا فإن المشركين يجزمون أنهم أن هذه الأنداد لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع ولا ولا آخر، إنما يعطيهم الله بهم. نفس المسألة. ولذا سمعت من عند البدوي جالس السيد المسكين هذا يقول لك لا، ما ندعو البدوي، احنا ما ندعو البدوي، البدوي ما عنده شيء. سبحان الله، هو ما يدعو، يقول لك انا ما ادعو البدوي. طب لماذا تأتي عند البدوي؟ ولماذا تذبحون وتنذرون وتفعلون هذه الافاعيل عند البدوي وتتمسحون وتتبركون والى اخره؟ ماذا ترجون من البدوي؟ يرجون من البدوي ان يرفع حاجتهم الى الله، وأن الله سيعطيهم ببركة وجودهم في هذا وبركة صرف العبادة لغير الله عز وجل. فكل من قصد مقبورا بعبادته فإنه مشرك شركا أكبر. لكن لو تعبد الله، ما له علاقة ولا بالقبر ولا بشيء ولا بشيء، لكن ذهب يصلي متوجها إلى القبلة في ساحة البدو ويصلي لله، يزعم أن صلاته في هذا المكان أنها مباركة وأنها أعظم بركة لوجود البركات حول هذه القبور، هذا لا نقول هذا شرك أكبر، طالما أنه لا يقصد المقبور، إنما يقصد الله عز وجل ويصلي لله سبحانه وتعالى، لكن يعتقد أن الصلاة في هذا المكان لها فضل خصوصي، فهذا نقول آثم إثما عظيما وأتى محرما كبيرا وهو ذريعة إلى الشرك. بل لا تذبح، ومن ذبح هناك يقول هنا فقراء ومساكين ومجاذيب، مجاذيب نتصدق عليهم وهم فقراء ونتصدق عليهم هنا، ويقصد وجه الله عز وجل، فنقول أنت آثم لأنك ذبحت بمكان يذبح فيه غير الله، وظننت أن ذبحه هنا قربة بخلاف ما لو ذبحت في أي مكان. ولهذا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي أكان فيها قبر يعبد؟ قال لا، قال كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها وثن من أوثان أكان فيها إيه؟ عيد معاد الجاهلية؟ قال لا. قال ذا فأوف بنذرك، أفيها عيد؟ لا. أفيها وثن يعبد؟ لا. إذن اذهب فأوف بنذرك. فهذه الأماكن لا يذبح فيها. أما من قصد أصحابها لكي يشفعوا لهم عند الله فهذا شرك أكبر. نعم.
وينتظرونها بواسطة هؤلاء الذين اعتقدوا بأنهم،
ومن أولياء. هنا يا إخواني قلنا بأنه لا يجوز الحكم على كل من ترى هناك بأنهم مشركون شركا أكبر، بأنهم مشركون شركا أكبر، لا، وإنما لابد من التفصيل في هذه الأحكام. ليس كل من عند قبور البدوي أو قبور حسين أو كذا وكذا يكون كل واحد من قد وقع في الشرك الأكبر، لا يا إخواني، لابد من تفصيل. فهناك من يعبد القبر وتوجه إليه، وهناك من يعبد الله عند القبر، هناك من يذبح للقبر، هناك من يذبح لله عند القبر، والصورة واحدة ولا لا؟ الصورة واحدة، يذبح عند القبر، يذبح لله عند القبر، يذبح لي القبر. ولهذا بعد بواب ذكر بابين، ما ذكر بابا واحدا، باب الذبح لغير الله، باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. انتبهوا، ذكر بابين. طب وما الفرق؟ كيف تفرق؟ لو انك تحكم حكما عاما يبقى اذا ابراهيم الحاج متولي هناك ده ذبح، والحاج ابراهيم هذا والاستاذ مصطفى والاستاذ كذا دول كلهم مش يكون شركا اكبر مثلا، فهذا لابد فيه من التفصيل من جهة الوصف، ثم التفصيل من جهة المعين. انتبهوا، التفصيل من جهة الوصف، هل هذا شرك أكبر أم هو محرم أم هو توسل؟ محرم. اللهم إني أسألك بفلان، هذا المقبور بفلان أنك توكيت، يبقى هذا توسل محرم. أو تتعبد الله وتسأل الله فقط لكن في هذا المكان لبركة البقعة، فهذا فعل محرم. أو تتوجه لصاحب القبر، فهذا شرك أكبر، فهذا شرك أكبر. يبقى الفعل نفسه في تفصيل. طب والفاعل حتى لو أتى شركا أكبر، فيفرق بين جاهل بين مكره بين مخطئ بين عامد، كل هذه تفرق بينها. يبقى في تفريق بين الفاعل وفي تفريق باعتبار الفعل، هل الفعل هذا شرك أكبر أم لا، هل الفاعل هذا أصدق شركا أكبر أم لا، يعني استحق أن يقع الشرك عليه أم لا، حتى ولو فعل الشرك أكبر هل استحق أن يقع الشرك عليه أم لا. يبقى إذن الذين نراهم ونصورهم عند البدوي لابد من التفصيل في أفعالهم ومن التفصيل في الفاعلين، التفصيل في الفعل لتمييز ما هو شرك أكبر ودون ذلك، والتمييز في الفاعل بين من سقط عليه الشرك ومن ليس كذلك. يبقى لابد من التفصيل، وهذا التفصيل يخلق مضاجع من لا يرى العذر بالجهل، كما إذا ذكرت التفصيل في الحكم غير منزل الله أقلق مضاجع من يكفر بالحكم غير منزل الله مطلقا. فإذا قلت في الحاكم غير منزل الله سنفصل يغضب، وإذا قلت في من يكون عند قبور الموتى سنفصل يغضب. طب لماذا تغضب من التفصيل؟ هذا هو مقتضى العلم الشرعي، مقتضى العلم الشرعي. ألست تعتقد معي أن من صرف العبادة للبدوي غير من عبد الله عند البدوي؟ ألست فارق معي هذا ولا لا؟ والعبادة واحدة، رجل واقف يدعو، طب يدعو الله ولا بيدعو البدوي؟ رجل بيذبح، طب بيذبح لله ولا بيذبح للبدوي؟ طب وهل يا شيخ لو ذبح لله يكون جائزا؟ لا ليس بجائز، بس هتنتقل من شرك أكبر إلى محرم. واحد بيتمسح يرجو من البدوي عطاء، واحد بيتمسح يرجو من الله العطاء، لكن هذه وسيلة العطاء، يمسح بل رأيت من يمسح بظهره، يعني بظهره يعني جيبها من فوق لتحت، بدل ما يمسح بإيديه كده بس بإيديه، والله رأيت عند الدسوق، لا ده ظهره بقى مسند القبر ونازل طالع، كل هذا نازل طالع، لأن طبعا ما ينفعش ببطنه يضع بطنه وينزل ويطلع، لا صعب هيعور نفسه، لكن هو ما يبقى بظهره طالع نازل، شو بقى مش بيمسح بإيده ولا برجله، ده بيمسح بكل بدنه طالع نازل طالع نازل. يبقى هذا ايه؟ طب ده بتمسح بقى بيرجو من البدوي ولا بيرجو من الله، ودي وسيلة. إذن الفعل فيه تفصيل، الفعل فيه تفصيل، يذبح حتى قال العلماء في الطواف، طواف نفسه طواف يقصد الطواف لله عز وجل، بس هذا بيتقرب به إلى الله بس في مكان محرم أو يقصد صاحب القبر، إذا لازم يكون فيه تفصيل. لكن هم يجعلون التقرب إلى الميت يقولون لا يقصد ذلك وبالتالي يكون شركا، ده البعض بيقول ده الغلاه بقى اللي رد عليهم أئمة الدعوة، لكن أئمة الدعوة يفرقون بين الشرك وبين المحرم. ابن عدواب إمام أئمة الدعوة بيقول باب من ذبح لغير الله، باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، إذا ابن عدواب يفرق ايه؟ يفرق بين من ذبح لغير الله وبين من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. فلماذا تغضب من التفصيل؟ هذا هو التفصيل، هذا هو التفصيل. ولهذا يقول لك عباد القبور دول مشركون خارجون، ايوه عباد القبور صح، لكن تقصد بعباد القبور كل من يتواجد عند القبر، كل من يذهب الى القبر يجلس عنده ولو ذبح هو وكذا، هل تقصد هذا ولا ماذا؟ يبقى لابد فيه من التفصيل، فيه الشرك الأكبر وفيه الشرك الأصغر وفيه التوسل المحرم وفيه إقاع العبادة في هذا المكان المحرم، فيه شرك أكبر وفيه شرك أصغر وفيه فعل محرم وفيه فعل إيه؟ محرم. لكن ما في شيء اسمه مستحب أو مباح كما يزعمون هم، أو شيء اختلف فيه الفقهاء، اختلف فيه الفقهاء عند القبور أنت موجود ليه؟ ها؟ حاجة واحدة اللي ممكن نقول أنها تكون من المستحبات أو تكون من الواجبات لمن قدر عليه، ما هي؟ تنكر عليه، تقف وتنكر، أيها الناس هذا شرك أكبر، أيها الناس هذا شرك أصغر، أيها الناس لا تفعلوا هذا، وهكذا. هذا فقط. إذا ما تذهب هناك بقى تقول أنا أعبد الله في هذا المكان، أنا أتوسل الله عز وجل بالشيخ، أنا كل هذا ممنوع، إلا رجل سيذهب إلى هناك وينكر عليهم ويقف وسطهم وينكر عليهم. ومن الذي يقدر بقى على هذا إلا إذا كان صاحب ولاية ينكر على هؤلاء، أو كأكون صاحب جهبة عند الناس ما ينكرون عليه ولا. فهذا إذن بارك الله فيكم، هذا تفصيل، هذا تفصيل في الفعل. طب والفاعل، الفاعل هذا فعل ذلك، هل هو جاهل؟ هل هو مخطئ؟ هل هو مكره؟ هل هو إلى آخر ذلك. يبقى نعمل قاعدة الموانع أيا كانت بحسبها، لكن العلماء متفقون أن من أتى الشركة لا يقع الشرك عليه إلا بتوافق شروط انتفاء الموانع. أتى الشركة أدى الكفر وهو مكره، أتى الشركة أدى الكفر وهو مخطئ، أتى الشركة أدى الكفر وهو جاهل. فإذا لابد من التفصيل سواء في الفعل أو في الفاعل. أما أن نقول هذا الفعل شرك فيما يتعلق بالتوصيبة، هذا شرك وهذا محرم وهذا كذا، نعم. ثم الفاعل إما أن يكون أيضا خارجا من الملة أو لا يكون خارجا من الملة. نعم.
سؤال يا شيخ.
نعم. ماله؟ لا شفت على النت يعني معروف على النت. نعم.
سؤال يقول شيخنا بارك الله فيكم، من قال ان من وقع في شرك اكبر لابد ان تعتقد في نفسك اولا انه مشرك قبل ان تقيم عليه الحجه ثم تقيم عليه الحجه، هل هذا الكلام ورد عن احد من السلف؟
لابد ايه؟
يقول من قال ان من وقع في شرك اكبر لابد ان تعتقد في نفسك اولا انه مشرك قبل أن تقيم عليه الحجة.
لابد أن تعتقد في نفسك أنه شرك وأن من فعله بتوافر شرط انتفاء الموانع كل مشرك. ده أعتقد في نفسك طبعا. ما ليه؟ يجب أن تعتقد. بس تعتقد بقى؟ أعتقد في نفسي أنه مشرك قبل أن أقيم الحجة؟ يعني أن محمد الأمامي أعتقد أنه مشرك قبل أن أقيم الحجة؟ من الذي قال هذا؟ اعتقادي مبني على العلم. أنا هبني اعتقادي على إيه؟ لكن يجب أن أعتقد أن ما فعله شرك. لكن اعتقد انه مشرك قبل اقامه الحجه؟ لا. لكن لعله اختلط عليه مسالتان، وهي مساله الاستتابه، ففلان قامت الحجه عليه ده كافر، طب نقتله او لا نقتله؟ تمام، نحتاج الى استتابه او لا يحتاج الى استتابه؟ فالاستتابه بخلاف الحكم، فانا حكمت ان هذا مشرك، ان هذا مرتد، ان هذا ارتد بكذا، طيب استتيبه ولا أقتل بدون استتابة؟ إنما أن أعتقد أن الذي أمامي هذا لما وقع في شرك أكبر أعتقد أنه مشرك قبل إقامة الحجة؟ لا، أعتقد أنه أتى الشرك، أنه قال شركا، وأن الذي فعل هذا شرك، أن الذي فعل هذا شرك. لكن هو مشرك أو ليس بمشرك؟ لابد من توافر الشهود دفاع المعنى. الذي فعله يا أمير، الذي فعله بل وقاله بل وامتحن به الناس بل وسجن علماء الأمة من أجله، المأمون والمعتصم الواثق من أن الله لا يتكلم، من أن القرآن ليس بكلام الله، من أن الله ليس في السماء، من أن الله لا يرى في الآخرة، هذا إيه؟ أعتقد أنه إيه؟ كفر. والإجماع على أن كل هذا كفر. طب المأمون بقى؟ طب المعتصم الواثق؟ اقول اعتقد انه كافر قبل ان يقيم الحجه عليه. سبحان الله العظيم. من الذي قال هذا من السلف؟ السلف خالف، السلف أحمد أئمة السلف ما قالوا في المأمون إنه كافر، ما قالوا في المعتصم إنه كافر، ما قالوا في الواثق إنه كافر، لكن كلهم مجمعون على أن ما قاله المأمون والمعتصم والواثق أنه الكفر. والإجماعات عن السلف منقولة بهذا، الإجماعات منقولة عن السلف أن القول بخلق القرآن كفر بإجماع، أن نفي علو الله بذاته عن السماء على العرش، على العرش، أن هذا كفر بإجماع. لكن أن قيل هذا، أن فعل هذا كافر، من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال هذا الكلام؟ ولهذا احنا قلنا القاعدة السهلة الذهبية التفريق بين النوع والمعين، وذاك في أمور الدنيا كلها، في سائر المسائل لابد أن نفرق بين القول والفعل وبين القائل والفاعل. فليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ولا كل من فعل كفرا يكون كافرا. قد يقول الكفر وهو جاهل، قد يقول الكفر وهو مكره، من كفر بالله، من كفر كفره بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لحتى البعض غلى فجعل الإكراه جعله معتبرا في الكفر لا الشرك. الشرك ما يجوز أن تفعله ولو كنت مكره، ومن أتى الشرك مكرها وقع الشرك عليه. طيب دي كلام ناس تبحث في المسائل بعقولها بآرائها، ليس بكلام السلف الصالح. ايه الفرق بين الكفر والشرك؟ فالمكره على الشرك لا يعذر، والمكره على الكفر يعذر، سبحان الله. الجاهل بالكفر يعذر، والجاهل بالشرك لا يعذر. جاهل بين القرآن كلام الله، جاهل، الذين يعذرون بالجهل يعذرون في هذه المساء، ونحن من هذه المساء، ولكن لا يعذرون في الشرك. فالشريعة لا تتشوف إلى تكفير الناس بدون ضوابط، بل تتشوف إلى ضرء هذا، إلى ضرء هذا. ما حملك على هذا؟ نبي يقول لحاطب، ما حملك على هذا حاطب؟ نبي ما يسقط أحكامنا كذا، ما حملك؟ وعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق، والنبي يقول ما حملك على هذا حاطب؟ ما حملك؟ استفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فالشريعة ما تتشوف إلى مثل هذا. هو من كفر مسلما مثلا له 10,000 حسنة حتى نكفر المسلمين هكذا؟ لا، فنحن لا نهون من الكفر ولا من الوصف بالكفر على المعين إذا قامت حجة، لا نهون من هذا ولا نتعدى في هذا. فلابد أن يكون عندي دليل على الوصف بأنه كفر، ودليل على القائم بذلك أنه وقع في الكفر، أنه كافر، استحق بوقوع في الكفر كافر. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحكام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الغبران. لا نفهم يا أخواني أننا برؤية الكفر فقط، يعني بالفعل أو القول، فتكفر الحاكم إذا قال أو فعل، إلا أن تروا كفرا بواحا، والمعنى إلا أن تعلموا وتتيقنوا صدور الكفر البواح منه الذي به يكون كافرا. طب منين جبت يا شيخ الذي به يكون كافرا ديت؟ النبي يقول إلا أن تروا كفرا بواحا، يبقى مجرد العلم بأن هذا وقع في الكفر، نقول العلم بأنه لابد أن يكون كافرا بهذا الكفر. دليل ذلك السلف، تطبيق السلف جميعا، تطبيق السلف جميعا. فإن السلف طبقوا مع المأمون والمعتصم والواثق الواقعين في الكفر بلا خلاف، طبقوا هذا معهم، فما نزعوا الولاية منهم، ولا قالوا ليسوا بأمراء المؤمنين وقالوا كفار، ولا احتج ذلك إلى إقامة حجج، أبدا ما قالوا ذلك. فإلا أنظروا كفرا أن تعلموا وتتيقنوا من كفرهم، هذا هو المعنى من كفرهم، والسلف قد طبقوا ذلك. نعم.
بعض يا شيخ بيكفر ناس معروفين يعني مشاهير مثلا بالدعوة إلى الصوفية وكذا،
ليه
بيكفر؟
لأنه صدر منهم كفريات، وده غير كافي، نحن نريد أن نقيم الحجج عليه.
يقول لك هذا عندي فلان ده باسمه.
أيوة، لأنه أقام الحجة عليه ما فيش مشكلة. لو كان أقام الحجة هو عليه وهو عالم ولا طالب علم، خلاص يتدين بهذا. إنما كل ما عنده مقطع الفندق قال، مقطع الإعلان أصله قال، قال يبقى وقع في كفر. لكن بقى وقع عليهم
علماء ردوا عليه وكذا
طب ردوا عليه؟ نعم، ردوا عليه غير أقام الحجة. رد، والرد هذا غير معتبر عنده. هو 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 يرد عليك بأكثر من هذا، يقول لك أنت غير فاهم، غير فاهم لهذا، لأن هنا لم تزل الشبهة تناقشه في شبهته، تناقشه في شبهته، خصوصا إذا كان هو يقول لك أنا لا أنا بذبح لفلان ولا بذبح لعلان، ما في حاجة ما ذبح لفلان، هو نفسه بتبرى من هذا، ذبح لفلان أو لعلان أو الصلاة له أو دعاءه. لازم التفصيل. نعم.
ويستشفعون بهم ليرفعوا لهم طلباتهم إلى الله وينتظرون.
فلهذا لا نتصرع في هذا، وكأن هذا يجب عليك، كان هذا يجب عليك، يجب عليك أن تكفر الكافر الذي ماذا ثبتت الأدلة بكفره وقامت الحجة عليه بذلك وحكم عليه بذلك. نعم، لكن حذر من هذه الكفريات، حذر من هؤلاء الأشخاص الذين وقعوا في تلك الكفريات، حذر منهم ليل ونهار. أما مسألة التكفير اجعلها بضوابطها، تقول أنا قام عندي، خلاص أنت وعندك بقى، ومن أنت حتى يكون لك عندك أنت، فلا تضلل بقى الناس لأنهم ما اقتنعوا بما عندك. طالما القاعدة احنا متفقون عليه، وهو أن أتى الكفر وقامت الحجة عليه كفر، يبقى انت المفترض انت كفرت، انا وانت نعتقد ان فيك قامت الحجة عليه، انت بقى ترى ان الحجة قامت عليه وانت عالم كبير، وانا ارى ان الحجة لم تقم عليه، دي مسألة اخرى، فهي من جملة الاحكام. نعم. في مكان الغير ذبح ازاي؟ طيب مش بس المكان مكان ذبح، لا، يبقى هنا السبب، يبقى هنا نتكلم في السبب مش في المكان. السبب هل فتح المصنع او كذا سبب من اسباب ان انا اذبح اتقرب الى الله عز وجل، لله عز وجل؟ نشوف انت بتذبح ليه يا رجل؟ قال والله انا بذبح اتصدق، يعني بنال البركة بالصدق، هو لا علاقة له بذبح ولا في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل ولا شيء، لكن هو بيقولك ايه، انا قبل ما افتح الشركة ديت انا بجيب عجل واذبحه امام الشركة واتصدق به بحيث ايه الله عز وجل يبارك لي في هذا. فحينئذ ماذا نقول له؟ نقول له اولا مسألة الذبح بالمناسبة هذه، هل هي قربة بالمناسبة الاول، هل هي قربة لله عز وجل؟ يعني دلوقتي انك تذبح لله عز وجل، اذا اردت ان تفتح مشروعا او كذا تذبح تصدق، هذا قرب لله عز وجل؟ لم يرد هذا، ان السلف كانوا يفعلون ذلك، السلف لم يرد انهم كانوا يفعلون ذلك. اما الصدقة المطلقة تقربا الى الله عز وجل، افعل هذا، واذا تقربت الى الله بالطاعات فالله عز وجل يبارك لك. لكن بهذه المناسبة، بهذه المناسبة لا، يعني انا اذبح في العرس لوليمة، لان وليمة سنة، مش لكي يبارك الله عز وجل في زواجي وإلى آخره، إنما لأن الوليمة سنة. أنا أذبح إذا رزقت بالولد ذبيحة قربة، هي عقيقة سنة في نفسها، لا أن الله أذبح تصدق لكي يبارك الله في ولدي وإلى آخره، لم يكن هذا من فعل السلف. طيب الأمر الثاني من المخالفة الثانية، أنك أتيت إلى بالمذبوح أمام الشركة، تذبح أمام الشركة حتى يحصل، وهذا المكان لم يرد دليل أنك تأتي به أمام بيت جديد فتذبح بهذا، المكان هذا لا يناله بركة الذبح كما تعتقد. طيب وإذا ذبحه دفعا لعين وأن هذه وسيلة، يبقى هذا شرك لا يجوز، الذبح هذا لا يدفع عينا، ما يجوز. طيب، وقد يذبحه أحد عند بيته خوفا من الجن، الجن الموجود في البيت، فيذبح للجن، هذا شرك أكبر. إذن يذبح أمام بيته فيها مقاصد، يذبح أمام بيته إرضاء للجن حتى لدون، شرك أكبر. يذبح أمام بيته ليدفع العين أصغر، يذبح أمام بيته ليتصدق على الفقراء فيكون الذبح هنا بركة، تحصل بركة البيت أو كذا، صدق على الفقراء، فهذا أيضا ممنوع وغير جائز. يذبح شكرا لله ولا يقصد البيت ولا غير البيت، يروح في المجزر يذبح بمناسبة ايه؟ سكن البيت، فتصدق بذلك الفقراء والمساكين وكذا، نقول لا نعلم أن هذا يذبح في هذه المناسبة فلا تفعله، وكان أخف من كل ما سبق، فنقول هذا لم يرد به دليل، لم يرد به دليل. إنما لو أنك سكنت بيتك وغير ذلك وقمت بعمل وليمة لإخوانك، تدعو إخوانك على يعني وليمة أو كذا، فمثل هذا يتسامح فيه. نعم، أي عبد الله. نعم نعم، أصغر وأنت تعتقد أنه وسيلة، هذا وسيلة ولا يدفع بنفسه، لكن لو اعتقد أن هذا يدفع بنفسه والعياذ بالله هذا أكبر. نعم نعم. ذبح ايه؟ اي نعم، ما نقول لك ذبح ان يشكر الله، ده اخفوه، وهو ان يشكر الله عز وجل على هذا، فذبح ذبيحة وتصدق بذلك، تصدق بذلك. هذا اخف، لكن لا نعلم في الشريعة انه ايضا انه من اسباب التقرب الى الله تذبح صدقة لهذا الامر، صدقة لهذا الامر، لا نعلم ان هذا سبب تشكر الله عز وجل وكذا بهذا الفعل، أن هذا سبب موجود عند السلف، لا أعلم له دليلا على ذلك، لكن هذا ليس ببعيد، يعني غاية ما فيه أنه قد يقال هذا خلاف الأولى، أن تتصدق من أجل أن الله رزقك البيت، أو تتصدق من أجل أن تشفى من مرض، أو تتصدق من أجل أن توفق في الامتحان، أو تتصدق، المناسبات هذه لا نعلمها، لكن قربة عامة ثم تنتفع بهذه القربة العامة ما في مشكلة. نعم نعم نعم. الايه؟ لا، ما لا علاقة، هذا المعين له ما يخص وهذا المعين له ما يخص، مش حينما أقيم حجة على أشعري يبقى قامت على كل الأشاعرة، لا، كل واحد له، لأنه ممكن ده عنده شبهة غير اللي عند غيره، فاحتاج إلى إقامة على المعين نفسه، ممكن ده عنده شبهة وده عنده شبهة عنده شبهة إيه؟ إيه أنا أقول حتى ولو ليه؟ لأن هل الحجة التي قامت هي حجة قاطعة مانعة من تكفيره؟ أو هي موجبة لتكفيره؟ فيبقى دي واقعة عين، واقعة عين قررها من حضره، فمن حضرها ولم يكفر ولم يكفر، هل عند أن من قامت عليه الحجة في الكفر لا يكفر؟ ها؟ وهل عند أن من وقع في هذا يكفر ولم تقم حجة؟ أو عند أن هذا العالم توفرت حجة تقتضي تكفيره ولم يكفره فيكون مصيبا؟ كل دي مسائل أخرى، كل دي مسائل أخرى، لك لك أن تنتزع من هذه الأمر كده، تقول مثلا لما أحمد أقام الحجة وكذا هذا يقتضي أنه إيه؟ أنه لا يكفر حتى ولو قامت حجة، فقد قام أحمد حجة ولم يكفره، إذا لا يلزم إقامة إليه حتى ولو قامت حجة، طالما أنه عنده تأويل، طالما عنده تأويل. هل هذا القول صحيح؟ تطلق القول ده أنك ما تكفر من قامت حجة عليه؟ فإن أحمد لم يكفر من قامت حجة عليه لأن عنده تأويل، هل نقول هذا؟ الجواب لا أبدا. فبقى حتى نستفيد من ذلك أنه حتى ولو قامت حجة على عالم فإنه لا يكفر، لأن أحمد أقام الحجة عليه ولم يكفر، يبقى فيه أن العالم ولو قام أقام حجة على المعين في الكفر فإنه لا يكفر. إذن متى يكفر؟ طالما ان عنده اي تاويل، اذا متى يكفر؟ اذا والكفر يلزم فيه اقامه الحجه. طيب المساله الثانيه، انه يكون العالم حجه في واقعه العين اذا اقام على المعين حجه تقتضي تكفيره ولم يكفره. فان احمد عنده يعني يرى انه قامت حجة على أنت تكفرهم ولكن أحمد لم يكفرهم، فيقول مرجع لك إلى العالم. لا، ليس بالإطلاق. أما الإيه فيها تفصيل؟ آه فيها تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا أقام العالم حجة واعتبر العلماء أن هذه الحجة كثيرة في تكفيره، والعالم نفسه الذي علم العلماء حجته وما جرى بينه وبين هؤلاء وكانوا حاضرين أو وصلهم ذلك بالعلم اليقيني، أنه إذا لم يكفر من استحق التكفير فإنه لا يكون حجة ويرد عليه قوله. ليه؟ لأن العلماء اطلعوا على الحجة ورأوا أنها كافية، فيكون العالم الذي لم يكفر محجوجا بمن رأى أنه يكفر لأن الحجة كافية. طب التفصيل الثاني، أن العالم اختص بإقامة الحجة على هذا، اختص بذلك ولم يرى تكفيرا، فنحن تبع له، لأن ما عندنا اطلاع أن هذا العالم أقام حجة تقتضي التكفير. هو نفسه قال أنا أقمت لكن عندي شبهة قوية وأنا أرى أن الشبهة دي مانعة من تكفيري، خلاص يبقى هنا أقام حجة خاصة، هو بيقيم حجة خاصة على هذا المعين، حجة خاصة على هذا المعين ولا أحد يطلع عليه ورأى أنه لا يكفر، خلاص نحن نتبع له لأننا لسنا بأعلم منه، فقد يكون اطلع، ولأن مثل هذه الأشياء تضرأ بأدنى الشبهات، كيف أنا أكفر من لم أطالع الحجة فيه؟ إنما آخر الأمة طلعت الحج والأمة تعرف الحج ورأت الحج، لكن العالم وقع في نفسه ماذا؟ أنهما يكفر، والذي وقف يرى أنه يكفر، فيكون الحجة مع من معه الدليل، من معه الدليل يقول لا هذا قامت حجة عليه ولا عذر له، وما عنده لا تضرب به لا يضرب بهذا الحكم، فنتبع من معه الدليل، فنتبع من معه الدليل. أنا الآن وأنت سوف نكون مقيمين حجة على فلان المعين، وأنت تبدعه وأنا لا أبدعه. طيب نكون مع من؟ مع من قام الدليل معه على ذلك، إما التبديع وإما عدم التبديع. لكن إحنا نعطي سلطة مطلقة لمن أقام حجة عامة يطلع عليها الناس أن قول يكون والقول كأنما هو قول نبي لا يراجع فيه، لا، هذا من جملة الأحكام التي قد يصيب فيها وقد يخطئ، التي قد يصيب فيها وقد إيه؟ قد يخطئ، من جملة الأحكام. أما لو اختصوا بإقامة الحجة ولم يطلع أحد على ذلك خلاص. نعم الايه؟ اختلاف العلماء في تكفير معين كاختلاف العلماء في اي حكم الاحكام، ننظر مع من يكون الدليل. اختلاف العلماء في تكفير معين كاختلاف العلماء في اي مساله من المسائل، ننظر من معه الدليل، اللي بيكفر ولا الذي لا يكفر، ننظر للدليل. فمن قام الدليل معه على التكفير كان الدليل تكفير واضح موجود نكفر، او خلاف ذلك. ومثله التبديح لمن ظاهره السنة. نعم. ايه تقدير تقلد تقلد هذا لو قول واحد، يعني لو قول ما في اختلاف، لو قال ما في اختلاف فنحن نكون تبع العلماء الذين كفروا او بدعوا. واحنا طلعنا على معمر القذافي ولا طلعنا على اسمه هذا صدام حسين ولا خير، العلماء كفروا هؤلاء. احنا نعرف السبب العام لكن اقصد كحجة خاصة العلماء كفروا هذا وكفروا ذاك، وما نعرف ان العلماء اختلفوا هذا، فنحن تبع له. ما هو بلازم ان انا الذي اقيم الحجة، ما هو بلازم انا، ما هو بلازم. نعم. دي مسألة المناظرة ولا مسألة الحكم بالكفر؟ أقصد أنا سؤالك في المناظرة ولا سؤالك في التكفير؟ ليه؟ أنت اخترعت الاثنين دلوقتي، لما لقيت نفسك هتقول في المناظرة وإحنا مش وإحنا مش في موضوع المناظرة دلوقتي، فجبتها في التكفير. هل إيه؟ امال بينظروا ليه؟ طب ما يروح لمن وراءه، طب ما يروح لمن وراءه. يعني طب هو بقى رأسهم يعني هيبلغهم ولا ايه؟ يعني مش متصور مسألة، قول لي تصور مسألة، يعني نجيب واحد قدام اتباعه ويقعده ويقوم الحج عليه؟ طيب هل اقام الحج عليه تكون حج على الاخرين؟ قد يكون واحد عنده شبه لم يعرضها هذا العالم على المعين هذا، او قد يكون المعلم العالم ضعيف في رد حجة العالم وانا عند رد عليه، انا عند رد وانا من اتباع عند رد على هذا، فلا تقام بالمجموع هكذا. نعم.
سائل يسأل هل هناك فرق بين اقامة الحجة في التبديع والتكفير، وهل يلزم المناقشة في
لازم اقامة والتبديع. الحجة لازم إقامة حجة في التبديع والتكفير وكذا، إقامة حجة لازم، لكن هذه لها صفة وهذه لها صفة، إنما إحنا بنقول هذا السن السلف اللي ظاهره السنة، اللي ظاهره السنة، تكلم عن من ظاهره السنة، اللي ظاهره السنة فلا يخرج من السنة إلا بإقامة حجج عليه، لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر، كما قال أحمد لما سئل عن الرجل نراه يمشي من أهل السنة، نراه يمشي مع رجل من البدع، أنلحق به؟ قال أو تعلمه، فإن رجع وإلا فالحقه به، يبقى الأول إيه؟ أو تعلمه، يعني تبين له توضح له. طيب وفي التكفير، أما إذا كان المبتدع هذا مبتدعا أو كان مجهولا مغمورا وقع في مسألة مشهورة من المسائل المعروفة كفتنة خلق القرآن أو غير ذلك، فإنه يحكم عليه بالتبديع والتضليل، لكن من كان على السنة فإنه لا يخرج من السنة إلا بإقامة الإيه؟ إلا بإقامة حجة عليه، ولهذا لا نقبل في السني إلا الجرح المفصل، أما غير السني فلا نقبل فيه الجرح المجمل، لكن لما نأتي في التكفير نفس الشرط، لكن يكون استيثاق التحقق في شرط هنا آكد. ولهذا قد لا يعذر رجل في التبديع والتضليل ويعذر في التكفير. نحن لم نعذر من نفى رؤية رب عز وجل في الآخرة، لم نعذره من التبديع، مبتدع ضال، لكن نكفره نقول لا، هذا يحتاج إلى إقامة حجة تقتضي التكفير، لأن التكفير يضرأ بأدنى الشبهات. ولهذا نجد ان علماءنا بدعوا الفرق والطوائف لكن ما كفروهم، في من كفروه من واللي كفروه حتى عينا نوعا ما كفروا عين، فال اهل السنه كفروا الجميع نوعا، مش بدعوه بقى ده فوق ذلك، كفروهم نوعا لكن لم يكفروهم عينا، مما يدل على ان الاستيثاق هنا اكد، الاستيثاق اكد، لكن في الجملة الأحكام ما تسقط على الناس إلا بتوافر الشروط وانتفاء الايه وانتفاء الموانع. كل شيء توافر الشروط وانتفاء الموانع. لكن في المبتدع يكون مع الطائفة لا يلزم إقامة الحج مع الطائفة، انتسابه إلى الطائفة هنا لا يلزم إقامة الحج. طيب نكفره يلزم إقامة الحج، يبقى هنا لا يلزم. ليه؟ لأن الانضمام إليهم مبدع عند السلف، لكن ليس بمكفر، ليس بمكفر. ففيه فوارق في التطبيق، لكن في النهاية لابد من توافر شروط انتفاء الموانع. فعندي الالتحاق بطائفة والانتماء إلى طائفة شرط في التبديع، هذا شرط في التبديع، يعني إذا وجد فهذا يبدع. هل لازم من إقامة الحجة عليه؟ ما يلزم إقامة الحجة عليه طالما انتمى إلى الطائفة. الدليل، الدليل أحكام السلف، السلف حكموا بهذا وكانوا يبدعون كل الطوائف طالما انتسب إلى هذا. نعم.
محب يا شيخ.
نعم.
محب لم ينتسب لكن محب، تصنيفه من المحبين يعني.
يعني كيف يعني محب؟
يعني محب لجماعة الإخوان لكن ما انضمش إليها، يعني انضمام.
لكن ما هو المحبة دي اقتضت الدفاع عنهم، دي اقتضت الثناء عليهم، اقتضت هذا، فهو يلحق به. أعلمني الإخوان على ضلال، أنا أعلمه أولا إخوان على ضلال مبين، تمام. وهو مصر على الثناء ويقول أنا أحبهم وأنا منهم وإن كنت لست معهم أنت منهم، فمن أحبهم وأثنى عليهم ودافع عنهم فهو منه. ليس باللازم أن يقول أنا إخواني، فالمرء مع من أحب. نعم.
يقول هل يلزم المناقشة في التكفير والتبديع؟
لا، أنا خلي بالك أنا ممكن في ناس عندها حاجات في رأسها، أنا مش عايزين نضيع الدرس عشان
يكمل السؤال.
كملت
سؤاله، بيقول وهل يلزم المناقشة في التكفير والتبديع؟
يعني مناقشة ما تسمى إقامة حجة؟ إيه مناقشة؟ كلمة مناقشة يعني، يعني ضد المراسلة؟ يعني أنا لو راسلت ما يتمشيش يعني؟ إحنا نقول، إحنا نفس المسألة دي نقولها طبعا، حينما يكون واحد ليس منتمى طائفة أو من رغم أهل السنة وقع في بدعة لازم أقيم الحجة عليه طبعا، لازم أبين له، لأنه لعل أنه هو لا يدري أن هذا ممنوع، لا يدري أن هذا محرم، لا يدري أن هذه بدعة، لا يدري أن هذا قول من أقوال البدع، أهل البدع، فلابد أن أقيم حجة عليه حتى يتبين له أن هذا فعلا من أقوال البدع، ثم أصر، إن أصر يلحق به. لازم طبعا، ما ليه؟ السلف ليس معصوما، قد يقع في قول من أقوال أهل البدع لكن نخرجه من السنة، لا، حتى نقيم الحجة عليه، نبين له، لأنه قد يجهل أن هذا مخالف السنة. كم من قائل في هذا، ولهذا ليه ما بدعنا ابن حجر ولا النووي ولا طحاوي ولا هؤلاء؟ ليه؟ مع أنهم قالوا أقوال أهل البدع في مسائل، لكن نقول ما قامت حجة عليهم يتبين لهم أن هذه أقوال أهل البدع. نعم.
الشيخ ربيع، النسبة إلى الطائفة، قال العلامة ربيع: فالمشهور عن أهل السنة أنه من وقع في أمر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، أما من وقع في بدعة فعلى أقسام. القسم الأول أهل البدع كالروافد والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية والقبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم، فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم بالبدعة، فالرافضي يقال عنه مبتدع والخارجي يقال عنه مبتدع.
طبعا الرافضي غير الغالي يعني، أما الرافض يقول ما ثبت لهم إسلام حتى نقول يلزم إقامة حجج. نعم.
فالرافضي يقال عنه مبتدع.
إذن الشيخ هنا حكى بعد مجرد انساب للطائفة لا يحتاج إقامة حجج، هذا هو الشاهد يعني، بس يكفي. نعم. نعم. ايه في، نعم، هذا معروف يعني، معروف التفريق بين نوع المعين في التكفير فإن الشخص قد يقع في كفر ولا خلق كفره، ده قاعدة مجمع عليها ونصوص دلت عليه. من كفر بليل بعد من إلى بن أكره وقلبه مطمئن بها، هذا صدر من كفر. لكن لماذا لم يكفر؟ ها؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ الإكراه. قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قال كفرا، تعبدي وأنا ربك، فليس الرب عبدا ولا عبد ربا، لكن أخطأ من شدة الفرح. ما لماذا لم يكفر؟ لأنه وجد مانع. ما هو المانع؟ الخاطئ. إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فذروني فيها فإن الله لا يقدر علي، فإن الله لا يقدر علي. هذا وقع في كفر؟ آه وقع في كفر. طب لماذا لم يقع الكفر عليه؟ لأنه جاهل، لأنه جاهل. نعم.
يقول السائل يا شيخنا جزاكم الله خيرا، رجل انضم إلى جماعة الإخوان وهو جاهل ويحسب أنهم على خير، فهل يبدع بدون إقامة حجة؟
آه طبعا مبدع، لكن قد يعذر بقى عند الله، أن الله عز وجل يعفو عنه، ده عند الله. في أحكام الدنيا ما تحتاج، طالما انتمى للطائفة. مثل ما قال سفيان الثوري، سأل عن الربيع بن صبيح أو صبيح، فقالوا ما نعلم إلا أنه على سنة. قال من بطانته؟ قال القدري. قال القدري ما قال هاتوا الحجة، هاتوا موقف الحجة عليه، إنما قدري، هذا قدري. الله عز وجل قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله. فإذا هذا ما يحتاج إقامة حجة، لكن هل نجزم أنه يعذب عند الله؟ الله عز وجل يتولى، قد يغفر الله له، كما قال الشيخ حسام في واستطرق مات على 73 طيبة كلهم في النار إلى واحد، منهم من قال منهم من يكون في النار مخلدا، ومنهم من يكون في النار معذبا ويخرج، ومنهم من يغفر الله له، يعني قد يغفر الله عز وجل له. فالذي ينتمي إلى هذه الطيبة مجرد انتماء إلى إخوان، إلى تبليغ، إلى أشعرة، إلى صوفية، إلى 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 آخره، الانتسام إلى هذه الطائفة يقتضي التبديع. فما قال أحنا سلف نتوقف في تبديع الأشاعرة حتى نقيم الحجج، إنما هؤلاء أهل بدعة، لكن نكفرهم ولو عندهم عقيدة كفرية؟ لا. فصنيع أحمد والأئمة مع الجهمية الذين هم من أشر الطوائف التفريق بالنوع المعين، وكانوا يصلون خلفه ويرون أنهم أمراء المؤمنين ويرون الجهاد معه، مع أنه ماذا حكموا على الجهمية بأنهم كفار، الجهمية كفار، ولكن كأعيان احتاجوا إلى إقامة حجج. لكن هل احتاجوا بقى إلى إقامة حجج في التبديع؟ قالوا ما نبدع الجامع حتى نقوم بحجة عليه، قالوا ما نكفر الجامع حتى نقوم بحجة عليه. دليل عليه على تفريق السلف بين تبديع المنتسب إلى الطائفة وتكفير المنتصب إلى الطائفة ولو حكم العلماء عليهم بالكفر النوعي. فالمعتزلة فالأشعرة المتردية كل هؤلاء نعم نحكم عليهم بتبديع من ينتسب إليه. طب بالتكفير؟ بالتكفير لا، حتى يكون حجة، حتى ولو كان محكوم على الطائفة من هذه الطوائف بأنها طائفة كافرة نوعا، حتى ولو، حتى ولو، فإننا لا نكفرهم عينا لكون العلماء حكموا على كفرهم نوعا. نعم.
ويستشفعون بهم ليرفعوا لهم طلباتهم. نعم. إلى الله.
نعم أعطيه، يبعثوا الله ولا معهوش أمير بيعطلنا صح، اتعلم التكنولوجيا شوية يا أمير. أعطيه أمير، ده قديمة من 20 سنة أيام دمير. آه.
وروى جماعات في ترجمة موسى بن عمير وهو كذاب عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله مرفوعا دعوا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة وأعدوا للبلاء الدعاء، وجماعة من أصحابنا وغيرهم يفعلون هذا وهو حسن ومعناه صحيح.
نعم. أي حز ضعيف. نعم. لكن حتى ولو على صحتي ما معنى ده برضك بالصدقة؟ يعني إن فعلتم الطاعات وفعلتم القربات ومن ذلك الصدقة حصل من الله سبب، الله عز وجل يرجى بهذا السبب أن يحصل الشفاء أو كذا. إنما نربط يعني يلا فلان حصل عند كذا روحوا أخرجوا الصدقة دي، لم يكن هذا من فعل السلف فيما نعلم، لم يكن هذا من فعل السلف.
شو فتوى اللجنة الدائمة؟
أيوة،
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي،
نعم،
والأحداث الكريهة،
ذبح على عتبة البيت. نعم،
قالت إذا كانت هذه العادة من أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث الكريهة فهي عادة محرمة بل شرك، وهذا هو الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله على العتبة على الخصوص. وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن الجديد وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة وتعريفهم بهذا المسكن، فهذا خير يحمد عليه فاعله، لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا يكون ذبح
بعد نزول
أهل البيت فيه لا قبل.
لا قبر قبل
إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل، ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم محمد وآله
وصحبه. الأخير الأخيرة هذه، ولكن إنما يكون فهذا خير، يقول هذا خير، ولكن
إذا لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه لا قبل.
نعم،
ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص.
ولا
يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة الباب أو مدخل البيت على الخصوص، يعني يذبح على المدخل أو على الباب.
أي نعم، يعني ما يلزم أن يكون على العتبة، يكون في المطبخ عاد، يذبح في المطبخ ولا في المجزر ولا كذا، يشكر الله عز وجل على سكن البيت، ولا يلزم يكون على ذبح. ليه؟ لأن القاصد بذبح البيت في له مراد، هذا المراد قد يكون شركا أكبر، إذا قصد الجن ألا يؤذون وتقرب إليهم وكذا وكذا حتى لا يؤذونه، هذا يكون شركا أكبر، أو أنه يكون وسيلة لدفع عين وكذا، فهذا يكون شركا أصغر، لا سيما إذا ضاف إليه أن يلطخ الحائط ببعض الدماء كما يفعل بعض الناس. لكن حين نتكلم في مسألة واحدة، ماذا لو فعلها شكر الله عز وجل وجاء ذبح أمام العتبة ويشكر الله سبحانه وتعالى ووزع الفقراء وكذا أمام العتبة دي، نقول لم يكن هذا من فعل السلف، لم يكن هذا من فعل السلف، لم يكن هذا من فعل السلف. أما إذا أنت شكرت الله عز وجل وقلت يعني أنا سكنت بيت الجديد فأدعو إخواني إلى مثلا وليمة وكذا، فهذا الأمر الذي فيه سهل، هذا الأمر سهل، هذا الأمر سهل. ليه؟ المراد ليس الذبح، المراد وليمة، أنت طعمت الطعام تشكر الله عز وجل وكذا، فهذا الأمر قد يكون سهلا. أما أنا ما أفعله، ما أفعله كيف يعني؟ يعني ما أفعله أنني أقصد قربة خاصة، أقصد يعني هذه قربة خاصة. لكن لو أن أمر ما اعتده الناس والتفت فيه إلى غير مثلا، مثل ما ابنك نجح وكذا فتعمل مثلا وليمة بمناسبة نجاح الولد، أو مثلا بمناسبة أن الله شفى ولدك فأنت فعل ذلك، فمثل هذا يعني سهل، هذا الأمر فيه سهل. لما تأتي بذبيحة تذبحها أمام البيت، وهذا لابد أن يكون لك فيه مراد خاص. لماذا يعني أمام بيت تسكنه مثلا؟ لماذا؟ أكيد أنك ترجو شيئا، مثل الذي أيضا عنده مصنع يأتي يذبح في نفس المصنع ويوزع. لماذا المصنع؟ ليكون مصنع مباركا، وكأن الذبح في هذا المكان وسيلة من وسائل حصول البركة، من وسائل حصول البركة. وبعض الناس مثلا في مصانع أو كذا يأتي على السير، السير قبل سير التشغيل يعني، يأتي يذبح على السير نفسه أيضا، هذا أيضا يفعل ذلك لكي يكون وسيلة أيضا لكثرة الأرزاق وغيرها. كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. تبقى مسألة فتحت مصنعك وتدعو إخوانك يأكلوا عندك. طيب شكر الله عز وجل، تذبح ذبيحة وتدعو إخوانك يأكلوا عندك أو كذا، هذا أمره سهل، هذا أمره هين. نعم، لما تذبح في مصنع، تذبح عند بيت، تذبح عند كذا، حتى ولو قصدت أنك تصدق به، لماذا عند البيت ولماذا عند المصنع؟ نعم نعم. أما بالأسباب ديت يعني شفى الله ولدي، نجح ولدي، فلان قدم من سفر الحمد لله سلمه الله في سفره أو كذا، فتشكر الله عز وجل بإقامة وليمة، فهذا سهل، الأمر ذلك سهل. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم الذبائح التي تذبح بمناسبة النجاح أو بمناسبة النجاة من حادث ويقولون إنها تدفع السيئة؟ قال: هذا إن فعله شكرا لله وأعطاها الفقراء أو جمع عليه أقاربه لا بأس إن شاء الله. إذا ذبح ذبيحة بسبب نجاحه وجمع عليه زملاءه أو بسبب عمارة عمر بيتا ونادى أقاربه وجمع لهم أقاربه وجيرانه وذبح لهم شكرا لله على ما أنعم به عليه وما أشبه ذلك، ليس في هذا شيء، لأن هذا من باب شكر الله جل وعلا، ليس من البدع. وهكذا لو قدم من سفر وجمع أقاربه وذبح لهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نحر بعض الشيء وجمع من شاء الله وأكلوا عليه الصلاة والسلام.
يعني مثل هذا واحد، لكن مسألة بالي المسألة الخاصة، رجل مريض، أبوك مريض، فأنت تذبح ذبيحة وتوزعها من أجل شفائه تحت عنوان داو برضاكم بالصدقة، هل هذا يكون من المشروع أم لا؟ أن أباك مريض، أن زوجتك مريضة، أن الأخيرية، فتذبح ذبيحة من باب ماذا؟ من باب أن هذا وسيلة لشفاء. هذا لا نعرفه عند السلف، هذا لا نعرفه عند السلف. شوف هذه، ها أعطي في من يذبح، شوف ذبيحة من أجل أن يشفى، لا أنه ذبح شكر الله على الشفاء، بعدما شفاه الله فشكر الله عز وجل على هذا الشفاء وجمع الناس عنده وأطعمه، فهذه سهلة كما قلنا يسمح فيها. إنما إذا كان مريضا، إذا كان مريضا، فهل أذبح ذبيحة أوزعها من أجل أن يشفيه الله عز وجل؟ هذه ليست من عمل السلف. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، من سائل من السودان يقول: فيها عندنا عادة عندما نريد أن نضع أساسا لبناء جديد أو نضع العتب لهذا البناء أو نريد أن نضع محلا جديدا أو نفتح دكانا أو غيره، فإننا نذبح في ذلك اليوم ونسميها كرامة لهذا الشيء الذي ذبح من أجله، فما رأي الشرع في ذلك بارك الله فيكم؟ قال رحمه الله: هذا لا يجوز، هذا من جنس عمل كثير من الناس، كانوا يفعلون هذا للجن ويقولون نتقي شرهم، إن أرادوا تأسيس مزرعة أو تأسيس بيت ذبحوا عند الأسس عنزا أو تيسا وقالوا هذا للجن، نتقي شر هذه البقعة، شر سكان هذه البقعة، هذا من جنس عمل أولئك، فلا يجوز التشبه بأهل الكفر، وقد يجرهم هذا إلى أن يفعلوا فعلهم وينووا نيتهم، فالواجب عدم ذلك وأن يحضر ذلك، فلا يذبح عند التأسيس شيء. نعم
نعم، وقد لا يقصد الجن، لكن يقصد كما قلنا غالب الناس بيقصدهم البركة، لما يذبح ذبيحة في مدخل مصنع أو مدخل عمارة أو غير ذلك، هذا يكون به هذا بركة، فيحصل بركة في المكان بسبب هذا، وهذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز، فهذا ليس وسيلة للبركة. نعم.
علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، تكرموا علينا حفظكم الله بيان فقه هذا الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، رواه البياقي في السنن الكبرى، ويضعفه عامة المحدثين من جهة مداواة المريض بالذبح له، هل يشرع ذلك أو لا يشرع لرفع البلاء عنه؟ فأجابوا: الحديث المذكور غير صحيح، ولكن لا حرج في الصدقة عن المريض تقربا إلى الله عز وجل ورجاء أن يشفيه الله بذلك، لهم الأدلة الدالة على فضل الصدقة وأنها تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء. انتهى. فتوى اللجنة الدائمة.
يعني أنهم رأوا أنه ما في بأس بهذا، لكن ما الدليل على ذلك؟ وهذا المقتضي كان موجودا على عهد السلف ولم يحصل. لا نعلم أن أحدا في مرض أو كذا ذبح ذبيحة صدق بصدقة من أجل الشفاء، إنما الصدقة تكون عبودية لله. أرجو من وراء هذه العبودية أن يشفيني الله، لكن عبودية كلها ليس من أجل هذا. فلا شك أننا حينما يكون عندي مرض أنشط إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن، بأوراد، بصلاة بالليل، بدعاء، بصدقات، عموما تعبدا لله سبحانه وتعالى. لكن أن أخصص هنا أقول هذا رجل مريض اذبحوا بقرة عنه وزعوها من أجل أن يشفيه الله سبحانه وتعالى أو كذا، رجاء أن يشفيه الله عز وجل، أقول لا أعلم من فعل السلف، لا أعلم، لكن اذبح ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى وتقربا إلى الله عز وجل. ثم يكون هذا تبعا، أما استقلالا فلا أعلم عمل السلف، أما أن يكون هذا تبعا بالتبع فهذا لا بأس. مثل الأذكار، بعض الناس يقول أذكاره حفظها جدا، ليه؟ من أجل أن لا يصاب لا بسحر ولا بمس ولا بكذا، هذا ما يصلح، إنما تعبدا لله ثم تكون هذه المسألة تبعا. كذلك الصدقة تعبدا لله، أرجو بها الأجر من الله، ما أرجو بها الشفاء فقط، أرجو بها الأجر من الله ثم يكون هذا تبعا لا بأس. طب يا إخواني صورة المسألة مطلوبها الآن، حينما تصدق بصدقة إذا كان مريضا أو كذا كذا، فأنا أفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل من أجل الثواب الأخروي، ثم يكون هذا تبعا ولا من أجل الشفاء فيكون ذلك أصالة؟ الأذكار، المحافظة على الصلاة الخمس، قراءة سورة البقرة، كل هذا اجعل الأصالة التقرب إلى الله عز وجل، وهذا بالتبع. إذا كان النص قد جاء بهذا زي سورة البقرة تحفظ البيت إن شاء الله، يحفظ الله بها البيت، يحفظ الله بها البيت من الجن، لكن لابد وأنا أقرأ سورة البقرة أن أنوي بذلك التقرب إلى الله، وأن من قرأ حرفا من كتاب الله فله كذا وكذا، ثم يكون ذلك بالتبع لهذا، لكن لابد أن تعبد الله وعليه. فالذي يذبح هذه الذبيحة وكذا لابد أن يكون متقربا إلى الله عز وجل بصنوف الطاعات من الصدق، ثم يأتي هذا الشفاء تبعا. أما أن تقصد هذه الذبيحة من أجل شفاء ولا ترجو إلا الشفاء فهذا ليس من صنع السلف. نعم.
ابن عثيمين قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: في من نوى بعمل التقرب إلى الله وغرضا دنيويا، قال: فهذا تحت أحوال. الحالة الأولى أن يتساوى في قلبه الأمران، التقرب إلى الله عز وجل وحصول الغرض الدنيوي،
الأمران،
فهذا عمله لا ثواب له،
لا ثواب له. يعني أنت تذبح ذبيحة قبل الامتحان في الثانوية العامة، تذبح ذبيحة عشان الله يوفق ابنك فين في هذا، فتساوى التقرب و رجاء أن يوفق الله في الامتحان.
الحالة الثانية أن تغلب نية التقرب إلى الله عز وجل ويقصد بذلك أيضا الغرض الدنيوي، لكن نية التقرب هي الغالبة، فهذا فاته كمال الإخلاص فينقص عليه الإخلاص.
نعم.
الحالة الثالثة عكس هذه الحالة،
لو زاد التقرب يبقى فاته الكمال، فهو مأجور على قدر تقرب الذي قدمه، فهذا إذا فاق التقرب عنده كان هو الأمر المقدم على الآخر بفاته الكمال. طب الثالث،
حالة ثالثة عكس هذه الحالة، وهي أن تغلب نية الغرض الدنيوي، فهذا لا ثواب له عند الله.
نعم،
انتهى.
لا ثواب له عند الله إذا قصد بذلك الأمر الدنيوي، فهذا لا ثواب عند الله. طب والأول إذا تسوت لا ثواب له عند الله، طب إذا تقدم هذه النية فإنه يكون له ثواب عند الله لكن ليس بالكامل. نعم.
الشيخ صالح آل الشيخ.
نعم.
يقول الشيخ صالح آل الشيخ: ما حكم من يقول له أهله اذبح ذبيحة وزع المساكين؟
طبعا في أغراض دنيوية، في أغراض دنيوية ورد النص بها بالمرعاة، فهذه لا بأس بالتماسية، لكن يكون قصد التعبد الأول. وفي أشياء لم يرد بها النص، فلو فعلت هذا من أجلها لا أجر لك، لا أجر لك في ذلك. نعم.
سؤال الشيخ صالح: ما حكم من يقول له أهله اذبح ذبيحة وزع على المساكين دفعا لبلاء ما، فهل تجوز تلك النية؟ الجواب: هذا فيه
يعني
تفصيل.
يعني مثلا للمرض دفع بلاء ما، ها؟
قال: هذا فيه تفصيل. ذلك
فيه تفصيل واحد،
أن ذبح ذبائح إذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة ويطعام الفقراء، فهذا لا بأس به.
هذا مشروع، بل هذا مشروع، نعم،
وهو داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين. وأما إن كان الذبح لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى، فهذا لا يجوز، بل يحرم سدا للذريعة، ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض.
هذا أعد الحالة دي.
وأما إن كان الذبح لأن بالبيت مريض مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى، فهذا لا يجوز، بل يحرم سدا للذريعة، ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مؤذٍ من المؤذين، فإذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدثه ذلك المؤذي.
لا، يعني ما تصل التحريم إلا إذا كان عند هذا الغرض، بس كثير من يذبح ليس عند الغرض هذا، هو بيذبح رجاء الشفاء فقط، ويذبح رجاء الشفاء فقط، فنقول هذا لا أجر له عند الله عز وجل، وليس هذا من عمل السلف، أنهم يرجون فقط الأمر الدنيا، لكن يرجو التقرب إلى الله، ثم يكون هذا تبعا. النبي كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، صلى تقربا لله، ثم إن هذا الأمر رجاء أن هذا الأمر ييسر، لكن يكون صلاته لله إذا حزبه أمر قام إلى. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم.
فإذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدثه ذلك المؤذي، ولا شك أن اعتقاد مثل هذا محرم ولا يجوز. فالذبيحة التي ذبحت لرفع المرض والصدقة بها عن المريض والحالة هذه قال العلماء هي حرام.
والحالة هذه لو كان حالة ده، لو كان يقصد بهذا، نعم،
قال العلماء هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة. وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض
فيها، نعم، رسالة خاصة، لا رسالة، ما أدري، إحنا أنا كنت طلعتها يوما ما، بس أدري إحنا قرأناها أو ما قرأناها، شوف بحث كده عن رسالة ذبح المريض. نعم.
وكذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع، كان يكون في البلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء، أو كان في الجهات التي حول البيت شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤذي، إما لص مثلا يتسلط على البيوت أو أذى ما يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى، فهذا أيضا غير جائز.
يبقى إذن ده القصد، فإذا كان القصد هنا دفع بلاء أو دفع كذا فقط، هذا ليس معمل السلف أبدا، لكن لو كان القصد التعبد إلى الله عز وجل بذلك والتقرب إلى الله بطاعات وإلى آخره، ثم يرجى بتقرب طاعات أن الله عز وجل يفرج كربا أو يزيل هما أو إلى آخره، ما في بأس. نعم، مثل ما تجلس أنت تسبح الله كثيرا، تحمد الله كثيرا إذا حزبك أمر أو كذا، لكن القصد والتعبد لله عز وجل، أرجو ما عند الله من ثواب الأذكار. أنا ما أقول الأذكار صباح مساء وواظب عليها من أجل أن الله يحفظني من الجن بس فقط، هذا مرادي، ليس هذا مشروعا، إنما أنت بتقول أذكار تعبد الله رجاء الثواب من الله عز وجل، ثم هذا يكون تبعا. نعم،
فهذا أيضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعة، لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن، وهذا شرك بالله جل وعلا. إذا قيل: فما معنى ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، حسنه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، هل يدخل فيه إراقة الدم لأجل ما فيها من الوسيلة إلى الاعتقادات الباطلة؟ ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة للخير، فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه. كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد.
نعم. فإن قال القائل في الأخير: داووا مرضاكم. نعم. أي نعم. نعم.
السائل يسأل: هل شرب ماء زمزم لأجل الشفاء أو رجاء توسيع الرزق أو الرقية الشرعية؟
ورد في الشرع، ورد. فأنا أتعبد بشرب ماء زمزم لأجل الشفاء. ليه؟ ورد هذا، ومثله عسل، ومثله حبة السوداء، ومثله، لأن الشارع ندب إلى هذا، فهو شفاء سوق من، فأنت تشربه بنية الشفاء لكن اتباعا للشارع، فتكون مأجورا على اتباع الشرع ومحصلا سببا دل عليه الشرع. لكن أنت تفعله الشفاء وتتجرد عن اتباع، ليس بصحيح. إنما أفعله متبعا، كما آكل حبة السوداء متبعا، كما أشرب العسل متبعا، يبقى هذا الاتباع هو الذي يقفز عندك. فأنا تناولت ماء زمزم لأن الشرع دلني عليه، يبقى هنا اتبعت الشرع في دلالتي على هذا الايه، على هذا السبب. نعم.
أو الرقية الشرعية لأجل الشفاء أو الرزق الواسع،
كل هذا رقية شرعية تعبد الله به، ثم بتعبد أنها سبب من الأسباب التي دلنا عليها الشارع. لكن هل الشرع قال إذا مرض أحدكم فتصدقوا عنه؟ لكن إرق، صح، لأن لن نقف هذه الوقفة الطويلة. إرق، هات له ماء زمزم يشرب، لن نقف الوقفة الطويلة دي. طب ما السبب؟ السبب إن الشارع نص على هذا السبب، وهنا ما نص على هذا السبب. فما لم ينص الشارع عليه في هذا، فلابد أن تكون نية التعبد هي الأصل، ثم ذاك يكون بالتبعي. نعم.
ويستشفعون بهم ليرفعوا لهم طلباتهم من الله وينتظرونها بواسطة.
زي واحد يتصدق بصدق من أجل إيه؟ من أجل الخلف. يا أخي عند 1000 جنيه تصدق عشان يجي 2000 أو 4 أو 6، وانتظر بقى إلى 4 أو 6. طب أنت تصدقت، تصدق لله عبادة لله، مش ليس من أجل أن يزيد رزقك، إنما زيادة الرزق هذه تكون بالتبع. إنما أنا أتصدق تعبدا لله عز وجل، وما أنفقتم من نفقة وضعتم نذر فإن الله يعلم، وأنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فأنا أتصدق تعبدا لله، تقربا إلى الله عز وجل، سواء أخلف الله علي بي المال أو ما أخلف، لأنني أعلم أن الله يخلف علي بالأجور وبتفريج كربات وبصلاح أولاد. ليس بلازم أن يكون مالا، ليس بلازم أن يكون مالا، قد يكون الخلف أوسع من المال، أوسع من المال. فما حكم أن يتصدق بصدقة يريد زيادة المال بس؟ هو ده الأصالة عنده، ليس هذا عمل قربة، لأن هذا يريد بذلك أمرا دنيويا وهو توسعة المال. لكن يكون هذا بالتابع، لأن الشرع نص عليه. فما من صباح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي مسكا تلفا. فأنا أتصدق من أجل الخلف، عندي 100 أريد 1000، فأتصدق من 100 عشان يأتيني إيه؟ 1000. هذا مرادي، ليس مراد التقرب إلى الله، هذا غلط، هذا لا أجر لك في ذلك أبدا. إنما تتصدق تقربا إلى الله رجاء أن تدخل في زمرة المتصدقين المنفقين المتعبدين بهذا. نعم.
سائل يسأل: لو ذبح أضحية في فناء بيته رجاء أن تعم بركة تطبيق هذه الشعيرة في المكان وعلى الأهل، فهل يدخل هذا في الممنوع؟
يعني انت عمال سائل سؤال رايح جايز، يعني في فناء بيت الرجاء تحصل بركة لتطبيق الشريعة وإظهار الشعائر، طب خدها طلعها بره في الشارع وعلاها على السبية، خليها في فناء البيت ليه؟ لما انت عايز تعلم الناس السنة خدها في الشارع وسط الشارع، خدها بميدان عام تمام، واذبحها وهي موجودة على السبية فوق كده وكده. انما هتقول في فناء بيت ترجع تقول أحصل بركة التعميم، خليك على اتجاه، هي في البيت بركة ان البيت يحصل له بركة، ولا انت تقصد اعلام؟ اعلام مش لازم بقى فناء البيت، تخصصها بفناء البيت ليه؟ هتخصصها بفناء البيت ليه؟ يبقى طلعها في وسط الشارع بالضبط. انما فناء البيت يعني بيتك انت، مين اللي هيعرف؟ اولادك. لكن على كل حال انا عنده اضحية واذبحها في فناء بيتي ما في مشكلة، ليه؟ دي عبادة الأضحية مش بركة بيت، عبادة أضحية. لكن لو انت حتى في عبادة الأضحية قصدت ان الدماء تسيل بقى في الفناء وكذا، ويبقى بيت بتسيل فيه دماء الأضاحي بيت مبارك عن، لا ما ينفعش. وبالتالي ما لا توافق ان تذبحها في الشارع، تذبحها فين؟ في فناء البيت، حتى يكون للدم الذي يراق هنا ايه اثر. لا، هذا غرض لا يلتمس. لما دل الدليل عليه؟ انما بركة السنة بركة الأضحية. ولو كانت في اي مكان، لو انت ارسلت لافريقيا يذبحون لك الأضحية هناك، ثم فتحصل بركة الأضحية اللي هي بركة العبادة، بركة الطاعة، بركة الإمثال، التي ستعم بقى عليك بكل الخيرات، بشفاء مريض، بتفريش كرب، بنجاح ولد، بإصلاح زوجة، بكذا. وهذه تكون تبعا لي أنا أتقرب إلى، دي اسمها قرب إلى الله. ثم إن الله وعد المتقربين إليه بقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يتق الله، فأنا أتق الله، ووعدني ربي بهذا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن أنا أنفق من أجل سعة الأرزاق بس، هذا تقربي. أنا أنفق، أنا أتصدق من أجل أن يشفي الله مرضي فقط، لا، هذا هو الممنوع. وده أصل البحث اللي احنا فيه، أصل البحث اللي احنا إيه فيه، هل تذبح بنية الشفاء فقط؟ لا، بنية التقرب إلى الله، تعبد الله عز وجل تذبح هذا. ثم يقع تبعا ما وعد الله عز وجل به من التيسير على المتعبدين الله عز وجل، مثل العبادة في الهرج. ألا، طب إيه العبادة في الفتن؟ لأن الله يحفظني يقويني ويثبتني بهذا، فأنا أتقرب إلى الله بالتثبيت بهذه العبادة ليثبتني الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك في حال المرض أهرع إلى الله، أكثر من الدعاء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فإذا كنت في حاجة هرعت إلى العبادة والدعاء والطاعة. نعم، تعبدا لله سبحانه وتعالى، ثم بالتبع قد وعد الله عز وجل بتفريج كرب وإزالة هم. لكن أنا لا أستحضر وأنا أنفق أن هذا قصدي الأول، أن الله يخلف علي، يخلف الله علي، فأنتظر ماذا؟ الخلف. لا، الذي يخلفه الله علي أعم من مضاعفة الجنيه، فقد يكون رزقا في العلم، قد يكون رزقا في المال، وقد يكون رزقا في صلاح الأولاد، وقد يكون وقد يكون إلى آخر ذلك. نعم
يا شيخ، بعض الذبيحة يضعون الأيدي في الدم وعلى السيارات وعلى أبواب البيوت وكذا،
هذا كله ده لا خلاف،
قصد دفع الحسد يعني،
هذا
لا خلاف، الذبح لدفع الحسد
ده يدور بين شركة أكبر وأصغر،
هذا العمل
بين شركة أكبر وأصغر، ده يدور بين شركة أكبر وأصغر. أكبر لو كان يعتقد أن هذا يدفع بنفسه الدماء اللي بتوضع هذه على البيوت وخمسة وخميسة هذه، أو قد تكون شركة أصغر إذا اعتبرها وسيلة يدفع الله بها العين. نعم،
ويستشفعون بهم ليرفعوا لهم طلباتهم إلى الله وينتظرونها بواسطة
طبعاً هؤلاء. الضوابط هذه الحمد لله تجدها عند العلماء السلفيين وعند أئمة الدين، لكن لما تنتقل بقى إلى القبوريين تجد كل شيء له تسليك. إخواني، أقرأ بحسن شوقي علام هذا في مسألة المديح والشعر ومش عارف إيه، مديح النبي طلعونا إخوان، ده دين تاني خالص، يعني بينحتون من هذه الأشياء، وتجد صفحات وأبحاث طويلة جدا كأنها علم. المديح النبوي ده طلع علم تاني خالص، علم وأدلة وكذا، وهذا مدح بين يدي النبي، وهذا حسن ثابت يمدح. ايه المديح هذا؟ المدح هذا الذي مدحه الصحابة للنبي، وبين الإنشاد بهذا والوقوف والإنشاد واتخاذ ذلك فنا من الفنون، فن المديح وغير ذلك من هذه الأشياء. فده يعني سبحان الله لي أعناق نصوص. طب اقتصر على الوارد، هات حسان بن ثابت من على ضربه يمدح النبي بقصيدة ما يغلو فيها. هات هذا، أحد يقول لك هذا ممنوع؟ هؤلاء مثل الذي يستدل بغناء الجاريتين بين يدي النبي في يوم العيد، على غناء النساء والرجال فين؟ في الحفلات. طب افعل ما فعل على زمن النبي، بناتك الصغيرة يوم العيد بيلعبنا معا وبيغنين غناء ايه شرعي ما في إشكالية. من الذي أنا يا هذا أولاد صغار بيغنوا يوم العيد وكذا، يا أخي دعم ده النهاردة عيد وفرحة كده وبهجة أو بيفرحوا شوي، تمام ما فيش إشكال خالص. لكن إيه العلاقة بين جريتين تغنيان بين يدي النبي غناء يوم البعث وبين يا حبيبي وحبيبتي والعري والميكروفونات والتبرج والصغور وكل ده؟ نجيب له دليل فين من هذا؟ طب والرقص طلع برضه وبدري وكان يحجل بين يدي، خلاص بقى الرقص كمان عليه دليل، الغناء بقى عليه دليل ولو كان فاضحا، والرقص بقى عليه دليل ولو كان. طب حققوا الصورة، حققوا الصورة التي كانت على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحبشة يلعبون بالحرق، هاتوا حبشة يلعبون او على نحو ما جاءوا مثلا. وهذا زي المنحرف حازم شمال لما قال لك كده الفن والفن ايه الاشكالية؟ ما الجنة اثنان، اثنان يستدل على الفن هذا بان في الجنة اثنان، عشان يرضي مين؟ عشان يبين ان احنا يا مشايخ يا سلفيون مش معقدين، يعني مش انتوا بتوع الفن بس، لا احنا كمان بتوع الفن برضو عادي خالص. ما هو الفن ورد اهو، ورد في 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 القرآن، ذواتها اثنان، ذوات أثمان بقت ذوات فنون، وفنون بالمصطلح اللي عند الناس. طب انت حازم شمال لما انت عملت كده، انت حازم شمال لما نزلت يوم عشراء مع الاولاد اللي بيلعبوا الكوره تقول لهم ميسي بياخد كام ومش عارف ايه، طب شوفوا بقى الحسنات هتبقى كام، تمام؟ لما نزلت لهم بميسي ولما نزلت لهم بالفن اتبعوك، ولما قدمت شهر رمضان بالكامل لعيبه كوره كل يوم لاعب وهدفه ايه وعمل ايه ووصل لايه، دليل على ان المسلم لابد ان يجعل له هدفا يسعى اليه. بعد 30 يوم امن الناس واسلم الناس وتابعوا السنه، الكافر اسلم والمشرك امن والمبتدع رجع الى السنه والعاصي اطاع الله، الله اكبر. حازم شومان قدم لنا 30 حلقه بين اللاعب الفلاني واللاعب العلاني، ايوه كده طبعا لابد ان نتبع لاعبينا في، اللهم ارزقنا اتباع لاعبينا يا رب العالمين. مثلا يعني بعد 30 يوم يا حازم الشومان ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي حصل لك بعد ما تنزل عند الاولاد بميسي وبياخد كام؟ ايه اللي حصل لك بعد ما خليت الجنه فيها الفنون بتاعتهم دي، فن التمثيل وفن الغناء وفن النحت وفن كذا، دي في الجنه لا لغو فيها ولا تاثيم ولا كذب ولا افتراء، وفنونهم كلها كذب وافتراء. جعلت في الجنة فنون أصحاب الخلاعة من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ حتى نكون قريبين من الناس. طب هل حصل القرب حتى يعود الناس إلى طاعة الله؟ طب هل حصل؟ ده لو حصل لم يكن مشروعا، فكيف وأنت أضفت إلى الممنوع ممنوعا وممنوعهم أخف من ممنوعك، لأن ممنوعهم لا تقربون به إلى الله، أما ممنوعك تتقرب به إلى الله وجعلته وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. فأن يكون إنسان على فن هابط يكون آثما، لكن لم يتقرب بفنه هذا إلى الله. ما قال واحد اتقرب الى الغناء المجن هذا الى الله وانني اوجر، ولا قالت راقصه فن الرقص الشرقي والغربي وما ادري ايه انني اتقرب ذلك الى الله، ولا قال احد مقامات الموسيقيه انما هي عبادات وسبل الى الله، ما قال احد من هذا. اذا اثمون واثمهم لفعلهم ليس لاستدلالهم، اما انت حينما تستدل لهؤلاء تستدل لهؤلاء فانك ماذا؟ أشد جرما منهم. ولهذا العلماء نصوا على أن المعصية التي تفعل بالحيلة أشد من المعصية التي لا تفعل بحيلة، لأن التي تفعل بحيلة دعوة إلى الناس، تهوين من شأن المحرم، يظن الناس أن لباسها لباس شرعي، أن لباس هذه لباس ماذا؟ لباس شرعي، فبالتالي يغتر بها الناس. الربا الصريح غير الربا بحيلة. الربا بحيلة الناس تكفر لأنهم يظنون أن هذه معاملة شرعية، إنما الربا بدون حيلة محرم، الناس تعرف أن هذا محرم. الغناء، الغناء أن يفعله الناس ويعلمون أن هذا محرم، غير أن نستدل لهم بأن هذا الغناء منه ومنه. الرقص، الطبل، الزمر، كل هذا. الموسيقى بقت حلال بهذا الاشتباه، والغناء بقى حلال بهذا الاشتباه، والفن بقى حلال بهذا الاشتباه، وكل هذا على مائدة الاستدلال ولي أعناق النصوص. يشبهوننا أو يذكروننا بقول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي يرى أن الميت حرام، فقال له المشركون: طيب هذه الميتة قتلها من؟ قتلها الله. طيب كيف تبيحون ما قتلتموه أنتم ولا تبيحون ما قتله الله؟ ما قتله الله حرام وما قتلتموه أنتم حلال. قلنا: يا عميان، يا عميان، ما قدر الله موته حرام، وأما نحن ما قتلنا حلال. لا يا عميان، ما ذبحناه حلال وليس ما قتلناه. ما ذبحناه، ما زكيناه وذكرنا عليه اسم الله، هذا هو الحلال. نحن لا نبيح ما قتلناه، لكن نبيح ما ذبحناه. وفرق بين ما ذبحناه وما قتلناه، وفرق بين ما كان عليه الناس على عهد رسول الله وما عليه هؤلاء. هذه دعوة للرد على من يقول بعصرانية المواجهة. الشباب اللي طالع اليوم دعوة حازم شومان ولا مش عارف فلان ولا علان، من أمثال هذه الطبقة اللي خرجت للناس بدعوة هابطة، يظنون بذلك أنهم يستقطبون الشباب. داعية شبابي، داعية شبابي، داعية ما أدري إيه، ينزل مستوى هؤلاء ليجلبهم إلى الله. فما في بأس أنك تنزل إليه بلاعب كرة، تنزل إليه بفنان، تنزل إليه بمغني. إذا كان حازم شومان خاطب ممثلا، ممثلا ماجنا، يقول: يا ليت تجعل فنك هذا في قصة خالد بن وليد، في قصة ما أدري من فلان أو علان، يا ليت تفعل هذا. بيظن أنه بذلك ماذا؟ يدعوه إلى الله عز وجل أن يحول فنه من فن هابط إلى فن نافع. بدل قصة فلانة تبقى قصة خالد بن وليد أو عمرو بن العاص. ادعوه للتوبة من ما هو عليه، ادعوه للتوبة، ادعوه لأن هذه معاصي، وخاف ربك ولا تغتر بشهرة. ماذا لو هذا الممثل الماجن حول تمثيله إلى قصة عمرو بن العاص؟ صارت حلالا. قصة عمرو بن العاص مع نساء ومع هبوط وكذا حلال. يعني عندك التمثيل بيسموه تمثيل الديني، هذا الإمام الشافعي، ما أدري عمرو بن العاص، ما أدري خالد بن الوليد، في نساء وفي تبرج وفي مغالطة، ده حلال. يعني قضية الممثل الماجن هذا هو القصة التي يمثلها، ولا أصل التمثيل؟ بلغ ما أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حرام، ما يجوز، هذا ما يجوز. ادعوا إلى التوبة، ادعوا إلى التوبة. نحن لا نقدم قصة عمرو بن العاص عن طريق تمثيلية ولا عن طريق فيلم، نحن نقدم قصة عمرو بن العاص عن طريق كتب التراجم، يقدمها الأطهار المستقيمون على السنة، لأن هؤلاء كانوا أطهارا مستقيمين على السنة. محله المساجد والمجامع والأماكن ندعو الناس إلى قصة وسيرة عمرو بن العاص، سيرة خالد بن الوليد، بالطرق الشرعية، ليس بالطرق المحدثة، ليس بالطرق المحرمة. هذا هو. ومثل من يحكم على غناء فلانة يقول هذا غناء محترم، حتى قال بعضهم: والله أخرجوا لنا مذاهب ما أنزل الله بها من سلطان. أحدهم يقول: أنا كلثومي المذهب، والثاني يقول: أنا فيروزي المذهب. أنا ما أدري من المذاهب إيه بقى، ها؟ ما فيش إشكال عندكم، أنتم جعلتم الشيعة والروافض مذهبا خامسا، يبقى في مشكلة أن نجعل المذاهب السادس، المذهب السادس المذهب الكلثومي، والسابع المذهب الفيروزي، وآخر يجيب ما هو لا ينتهون، وأدخلوا لعيب الكرة. دي مذاهب شيطانية، هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إننا متعبدون يا حازم ويا غير حازم، متعبدون لله عز وجل بالمادة أن تكون على وفق ما جاء به شرع ربنا عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة وبالوسيلة، فنحن نتعبد الله بالوسيلة حتى ولو كانت المادة شرعية. لو كانت الوسيلة غير شرعية ممنوعة، ممنوعة، لابد أن تكون مادة شرعية والوسيلة شرعية، لأن الوسيلة من المادة. ولهذا قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وداعيا إلى الله بإذنه، وجعلنا منه أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، بأمرنا بأمرنا لما صبر، وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لن يصلح آخر هذه الأمة يا حازم إلا ما أصلح أولها، أولها، ولم يكن في أولها وسيلة الدعوة بالغناء والكرة وغير ذلك من هذه الأمة. اتقوا الله عز وجل ولا تضيعوا رأس المال وهو مادة الدعوة بربح ترجونه، ولو جاء لكان خسرانا مبينا، وكان خسرانا مبينا. نحن مأمرون أن ندعو إلى الله بشرع الله، أن ندعو إلى الله بشرع، أن نترجم لأئمة السلف عن طريق كتب السلف، لكن أن الإنسان يختار الوسيلة، يختار الأسلوب، يختار كذا. فالله نوع: ادعو سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذه ما في مشكلة. فهناك مدعو يحتاج إلى حكمة، هناك مدعو يحتاج إلى موعظة، هناك مدعو يحتاج إلى مجادلة بالتي هي أحسن، ما في مشكلة. لكن أخرج راقصا من أجل أن أدعو الناس، أخرج مغنيا من أجل أن أدعو الناس، أخرج كذا، ولا هذا تجدون بقى الشباب طالع اللي بكاب عامله كاب، ولا بيلعب لك كره، ولا بيسك مش عارف ايه، ولا بيفحط بسيارته مش عارف ايه. كل ده يقول لك عشان ندعو الشباب دعوه شبابيه. جددوا لنا منهج عمرو خالد في الامه لما كان بيدعو عادي بيحلق لحيته يلبس بدله، ولهذا كان اللي امامه ايه؟ اصحاب البدل وكذا. فالمراه عادي، المراه تصلي وبدلتها عادي، والمرأة بمكياجها وكل حاجة، بس السواك في الشنطة بتاعتها والمصحب في الجيب التاني، ما فيش مشكلة. وده دعوة عمرو خالد، دي دعوة عمرو خالد. فبقى عندنا في الأمة كم عمرا وكم كذا، ويزعمون أنهم بذلك الأسلوب يستقطبون الشباب، ونسوا أن الهداية بيد الله عز وجل، وأنه ليس علينا هداهم هداية التوفيق، وإنما علينا أن ندعوهم إلى الهداية، هداية الدلالة وهداية الإرشاد. ومن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم.
ويستشفعون بهم ليرفعوا لهم طلباتهم من الله، وينتظرونها بواسطة هؤلاء الذين اعتقدوا بأنهم أولياء وبأنهم لهم جاه ولهم قداسة عند الله إلى غير تلك العقائد الفاسدة. فهنا أخبر المؤلف المجدد أن من تلك الشبهات التي أوردها المشركون في عهده قولهم إن المشركين الذين بين كفرهم القرآن لم يكونوا كفارا بدعاء الأنبياء والملائكة، وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وهم يعنون كفار قريش ومن والاهم من الأحزاب ممن أشركوا بالله وعبدوا أصنافا من المعبودات متعددة، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد أخشابا وأشجارا وأحجارا منحوتة لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. فقال المشركون في عهد الشيخ إن أولئك الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر.
من أعمق الموضع في كتاب كشف الشبهات هذا الموضع، والحقيقة كله عميق، وإحنا يمكن في كل فقرة نقول من أعمق، لأن الكتاب كله عميق. تمام. ألا وهو المشركون لهم شبهة، ما هي؟ القبورين اليوم يقولون لا 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 المشركون الذين كفروا هؤلاء، لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله، لأنهم كانوا يزعمون أن الله ولدا، هكذا يقولون. إنما ليس لأنهم دعوا الملائكة أو عبدوا الملائكة أو الأخير. فانظر بما رد عليهم الإمام العالم الموفق المسدد، ماذا قال؟ قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد الصورة، أي من جحد كون الله مقصودا في الحوائج ولو لم يجحد الصورة أنه واحد إذ يخلق ووحد إذ يرزق ووحد إذ يحيي ويميت، ها؟ فمن جحد هذا المعنى ولم يجحد معاني أخر كفر. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد، أدى مكفره وما كان معه من إله من معبود، هذا مكفر آخر، جمع الله بينهما. يا الله الرجل ده من يا أخواني. ولهذا أنا دائما يمكن كنا في درس المحلة يمكن من سنين عددا دائما نقول كده، سبحان الله ابن عبد الوهاب حتى تفهمه لازم ترقى إلى حسه وبعدين تنظر بنظاراته قدر المستطاع. مش أي أحد يحلل ويفهم مرامي ابن عبد الوهاب، مرامي. ولهذا الرجل هذا صخرة بيتحطم عليها صنيع القبورين في كل عصر، وأحسب إن شاء الله هذا سيبقى إلى يوم القيامة. أحسب هتقول بقى إذا غلوه بقى هتقول غلوه، أنا أقول أحسب فما حدش يترجمها في الغلو. أحسب أنه في زمان المهدي سوف يقول الناس ابن عبد الوهاب كان يقول وكان يقول وكان يقول أن هذه دعوة تبقى إلى زمان المهدي. أحسابه هو تقول بقى غلو، أحسابه أحسابه ليه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والذي حافظ علم عبد عبد الوهاب 300 سنة إلى الآن، والذي حافظ علم الصحابة 1400 سنة إلى الآن لا ينقطع إلى آخر الزمان. إن الناس سيبقى فيهم أبو بكر عمر عثمان ومن تبعهم إحسان، وإني لأحسب أن في زمن المهدي ستدرس هذه الكتب إن شاء الله، وسيكون علم عبد الوهاب. هذا علم إن أبصرته عرفت أنه علم وجد ليبقى، ما وجد ليزول. أحسب 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 إن شاء الله أن في زمن المهدي سيكون هناك ابن عبد الوهاب وابن تيمية وهؤلاء. ليه يا أخوان؟ العجيب إننا لو تأملنا ابن عبد الوهاب نجده ها أنا يزداد وضوحا شيئا، كلما قدم ازداد وقوي سبحان الله، يعني مش يخفت زي علم أهل الضلال. هو فين اللي كان عليه المعتصم والواثق ها بيخبو؟ فين اللي كان عليه البقلاني ولا فين هو راح والرازي وجويني فين هو؟ لكن ده بيرقى كل ما يمر الزمن تزداد الرائحة، كل ما يمر الزمن تكثر الأتباع، كل ما يمر الزمن يكثر الإيضاح. صحيح ابن تيمية اليوم خرجت له مخطوطات لأول مرة، اليوم غير أمس. في إيه يا أخوان؟ في أن الله سبحانه وتعالى يكثر أعلام ورايات الحق بهؤلاء، في أن هذا العلم كانت طريقتهما طريقة القرآن والسنة، فالله يحفظ القرآن ويحفظ فهمه للقرآن، فهم الأمة القرآن، الله يحفظ السنة ويحفظ الفهم للسنة، وإن هذا فهم السنة. تجد ابن عبد الوهاب يرقى شيئا شيئا، ابن عبد الوهاب اليوم غير ابن عبد الوهاب بالأمس، في يوم من الأيام كانت تحرر كتب عم تجمع، لكن يعني في بلدان العالم الآن تدرس كتب ابن عبد الوهاب، في بلدان العالم تدرس كتب ابن تيمية، الذي يفصل بين السلفيين قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب وغير أئمة السلف، لكن هذا علم يبقى. أحسب إن شاء الله في زمن المهدي سوف يذكر ابن عبد الوهاب وابن تيمية مع آخر مؤمن على وجه الأرض. أيها المؤمن آخر مؤمن على وجه الأرض، هل تعرف ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ أحسب 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 أن المؤمنين الذين يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، أحسب أنه سيكون عندهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. خذوها في أعينكم في حناجركم، خذوها ولن تستطيعوا أن تقولوا إنا مبالغون، لأننا لا نقول إن بقاءهما لذاتهما، إنما بقاؤهما لبقاء حجتهما، والله يقول إن نحن نزلنا ذكرى وإن له الحافظون، وإن الدين يحفظ بالفهوم، والفهوم هي فهوم السلف ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والأمة الوسط لم تقتصر على الصحابة بل إلى آخر الزمان، وهذه الأمة أمة وسط تقوم بها الحجة على الخليقة. فهذا العلم علم ابن عبد الوهاب كان علما موفقا سديدا عجيبا عجيبا. هذا علم صنفه ابن عبد الوهاب لا لأهل مصره ولا لأهل عصره، ولكن علم أمة تحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة. فانظر يا رعاك الله إلى هذا السياق والتألق، يقول وقال تعالى من اتخذ الله من ولد، هذا فيما يتعلق أنتم تقولون أن هؤلاء كفروا لأنهم اتخذوا ولدا وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين، أي بين موجب كفر من جهة أنهم اتخذوا ولدا، وموجب ماذا؟ أيضا الكفر أنهم اتخذوا شيئا، فقد كانوا عبدة، نعم ادعوا الولد لله لكن في نفس الوقت عبدوا غير الله. طيب ثم قال ففرق بين نوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، أن تجعله ولدا هذا كفر، وأن تتخذ معه معبودا آخر هذا كفر. وقال تعالى وجعل له شركاء الجن، طب وبعدين وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين، بين كفرين، الأول الأول ما هو يا إخواني وجعل له شركاء الجن وخلقه، الله خلقه ومع ذلك جعل له شركاء، ده فيما تعالى بإيه؟ بصرف العبادة. طب والثانية وخرقوا له بنين وبنات بغيرهم فجمع بينهما فكان عندهم هذا وذاك، لا كما تفطرون تكذبون، كان عندهم هذا لا ذاك، كان عندهم ادعاء الولد ولم يكن عندهم صرف العبادة لغير الله. وقال تعالى والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللاتي مع كون رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، ها اللات والعز، اللات جعلوه ابن، جعلوه ابن الله اللي هو على ايه؟ على انه رجل صالح، اللات. طيب مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوا ابن الله، والذين كفروا عبادة الجن لم يجعلهم كذلك، ما جعلوا الجن ابناء لله. وكذلك ايضا العلماء يذكرون في جميع المذاهب الأربعة، ليه الأربعة معنا في جميع المذاهب؟ لان هذه المنتشرة، وتجد المجتمع المسلم غالبا بينتمي يا شافعي يا مالكي يا حنفي يا حنبلي، يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن الله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح، من زعم أن الله ولدا فهو مرتد، طب ومن زعم أن العبادة تصرف غير الله فهو مرتد. إذن لم يكن هؤلاء فقط يكفرون لأنهم زعموا الله إيه؟ ولدا، وإنما أيضا لأنهم يصرفون العبادة لغير الله. ولهذا الخصومة فيه إيه؟ وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الخصومة هنا في الولد، والخصومة هنا بإفراد الله بالعبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب، ولا الخصومة في كون الله له ولد أم ليس له ولد، إنما في صرف عبادة غير الله. يا عم قل لا إله إلا الله، مش يا عم لا تعتقد أن الله عز وجل، لا تعتقد الله له ولد، قل لا إله إلا الله، كلمة حج لك بها عند الله، الكلمة التي يحج لأبي طالب بها عند الله هي كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود حق الله. ولهذا واجه أبو جهل فورا قال أترغب عن ملة عبد المطلب، وهي ماذا؟ جعل الشريك لله. إذن الذي تفعلوه أنتم، لأنهم قالوا كده مش كون قالوا القبوريون اليوم قالوا إيه؟ قالوا دول كفروا أولا لأنهم يزعمون أن لله ولد، طب اثنين كفروا بالقرآن ونحن نؤمن بالقرآن وإحنا لم نزعم أن الله لا ولد، طب ثلاثة كفروا بالنبي ونحن نؤمن بالنبي، تمام، أربعة عبدوا أصنام ونحن مش بنعبد أصنام، طب قول خمسة قول ستة قول سبعة قول كمان لا يصلون ونحن نصلي، قول كمان لا يصومون ونحن نصوم، قول كمان لا يزكون ونحن نزكي، قول كمان لا يحجون ونحن نحج، قول كمان وقول كمان وقول كمان وقول كمان، قول عشرة آلاف مفردة، لكننا وإياهم نصرف العبادة لغير الله. فهذه ردة مستقلة، فإن العلماء أجمعوا على أن باب النواقض يكفي فيه ناقض واحد ولا يلزم اجتماع النواقض. فمن عبد الله بكل شيء ثم سب الله فقط خرج من الميل، ثم جحد الزكاة خرج من الميل، ولا يلزم أن تجتمع فيك النواقض. فنعم أنت خالفت هؤلاء فعشرة آلاف بند هم فعلوا أنت لم تفعل، لكنك وقعت في بند واحد من النواقض، فيكفي هذا في خروجك من الملة بإجماع العلماء ولا لا يا إخوان؟ يكفي هذا. يبقى إذن هنعود إلى الشيء الوحيد هذا، يخرج من الملة ولا لا؟ زي ما الحزب يقول لك إيه؟ يعني أنتم مشايخنا كل الجهود دي أسقطوا عشان شيء واحد؟ طيب جنبوا الشيء ده وخدوا الباقي. نقول المسألة مش في العدد، مش شيء واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، مش هنقول لا ده مش واحد ده هم خمسة، لا ده ممكن خمسة آلاف ويسعون وإياهم الخلاف فيه، أما تكون مسائل اجتهادية خلاص. ما هذا الشيخ الحزبي يرى النزول على ركبتين، طب والشيخ السلفي يرى النزول على اليدين، ولا إشكال ولا أحذر منه ولا شيء. هذا شيخ الحزبي يرى أن الزكاة تكون في كل الخارج من الأرض، ينصر مذهب الأحناف وأنا لا أنصر. عادي ما في مشكلة، عد 5000 مسألة. طب هذا الشيخ يرى التعطيل بس، يبقى يخرج ولا ما يخرج؟ التمثيل، الجبر، الإرجاء، الخروج. ولهذا الناس دي محتاجة تتعلم أولا، تتعلم أولا، الناس دي محتاجة تتعلم أولا. ولهذا الناس دي مصابة الآن سبحان الله. إخواني أحد إخوانكم لسه وقف على الطريق، وقف الواحد منتحي لسه أول امبارح، جاي من كفر الشيخ، رايح فين؟ جاي هنا. فالملتحي ركب معاه كلام من ده، اتكلموا طبعا ملتحي مع ملتحي، لازم أنا ايه هنتكلم مع بعض في ال انت منين؟ انا من ابشان، يعني تبع بيلا بقى جنب بيلا. اه تبع بيلا على طول. طبعا السؤال هي اللي بقى رقم 3 هشام البيه على طول. داخل بهشام البيه دغري على طول. اي طب هشام البيه ليه؟ اصل يعني اصل بقى ايه اللي عند هشام البيه ليه؟ اصل بيتكلم في الحوين تمام. طب قال ايه يعني؟ برضو احنا برضو الاخ يعني بياخده على الهادي. طب مش مشكلة، قال ايه في الحوين يعني مخالف للشرع وكذا. وبدأ الاخ ياخده واحدة واحدة. المهم التاني ده فشل في المناقشة مطلقا، فقال له عموما انا ادينا رقمك في الاخ فلان ده، ما نقابله اجيبه ايه تكلمه لانه ولا قدرا الاخ فلان ما قابلهم بالسيارة، وحاطط على سيارته حزب الايه النور بتاع هذا. بدأ نزل الأخ أن عندي مش ده، أنا لازم توقيعي الوقت هو. طب مش عارف إيه. فالأخ قال له، قال له هو الأحزاب ده يا شيخ حلال؟ قال لا بقى، ده احنا إيه، ده هقفل هنا، مش مشكلة المشوار. بعد ما كان إيه بقى رافض حاجة، ده أصلا رايح مشوار، لما بقى وجلسوا مع بعض كانوا فين؟ في مسألة الأحزاب. والشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ابن عثيمين بيقول ماذا؟ المهم انتهى الامر الى الحمد لله افلاس هؤلاء، ولو كانوا جيشا يا اخوان، لان ما عندهم ايه، ما عندهم شيء والحمد لله، ما عندهم شيء خالص مطلقا. نعم
كنت تقول يا شيخ.
فاذا الخروج من السنة لا يلزم في اجتماع ايضا النواقض. الخلاف ممكن يكون 10,000، ما اللي مقصر لهم كده الحويني كان بيقول كده، احنا مجتمعين في 90%، ايه مختلفين في 10% مثلا؟ ما نجعلش من هذا محل خلاف. هي المسألة يا أخوانا بالعشرة في المية؟ المسألة مش بنسبة، المسألة بنوع ماذا؟ الخطأ إيه؟ الخطأ إيه؟ ولهذا نحن وهم متفقون المفترض يعني على أن الإرجاء ده يخرج من السن، على أن الجبر هيخرج من السن، على أن التمثيل، على أن التعطيل يخرج من الملة، لكن لمن قامت حجته عليه، وهكذا نحن وإياهم. يبقى مش بالعدد، ولا ايه اللي بدك بين الفرق؟ هتلاقي 1 2 3 مش عارف ايه وهكذا. دي الفرقة في القدر، ودي فرقة في الصحابة، ودي فرقة في الاسماء والصفات، ودي فرقة في اسماء الدين، ودي فرقة يعني ما كل فرقة في 72 مش اجتمع في كل فرقة كل مخالفات الاصول. يبقى المسألة مش بالعدد. ودايما احنا نمثل لهم كده، زوجة عندك زوجة، اليوم الرز شاط يا اخي يا امها الرز شاط تنفع تزاي الرز، والرز النهاردة ب20,000 جنيه، يعني انا يا ابني اهدى شوية يعني شهادة الرز اصبر يا يا شيخ زوجتي ها افسدت الارز علي يا اخي، بس مش بتنظف كويس، مش بتربي عيالك، مش مشكلة عادي، مش مشكلة، ما بترتبش بيت يا اخي، مش مشكلة. طب مش مشكلة كل يوم جاي لنا بحاجتين ثلاثة، حاجتين ثلاثة، زوجتي بتعمل، زوجتي بيجيب، عدي امرك يا ابني. يا ابني البنت كده خلي اتعلم، اصل البنت دي متعلمة في بيت ابوها، في بيت ابوها ما اتعلمتش يا ابني، كانوا بيوفروها في كده امهات كده فلسفتها، اصل البنت ممكن ضهرها يوجعها، مش عايزة مش عارفة يعني، وتقوم الام تزحف على رجليها تعمل كوباية شاي، والبنت ما تعملش كوباية شاي، اصل البنت مش عارفة، اصل البنت عايزة بتذاكر، اصل البنت مشغولة، اصل البنت، وده مشكلة، ودي مشكلة كبرى. طب على كل حال اللي حصل حصل، جد بقى عندك هتعمل بقى كوبايه الشاي، الله يعينك بقى، مش كوبايه شاي كشري، لا ممكن تلاقي شاي بورقها عادي، مش مشكله، مش كشري بقى ولا اي حاجه، الكشري تخليه شاي والشاي تخليه كشري، اي حاجه لازم تتعلم. اصبر معاه، هات لها حاجات على النت شويه شويه، طالما اخت على السنه وبتصلي وعفيفه
اصبر يا اخي، لا يفرق بقول مؤمنة ان كان من خلق راضي اخر، مش عصب حياة يعني، بنت مؤدبة، بنت خلوقة، بنت امرأة عفيفة، بنت مصلية، بنت كذا، توزع تنظف تعمل، مش مشكلة. دي كلها عشرات الحاجات هنقولك اصبر اصبر. لكن دخل رجل فوجد مع امرأته رجلا اخر وكل حاجة عندها من افضل ما يكون الا المسألة دي واحدة بس، حكمها تطلق فورا، دي تطلق فورا. يبقى المسألة ليست راجعة الى عدد، راجعة الى نوع المخالفة، نوع المخالفة. اصبر على زوجتك باي سبب، ما لم يخدش عفة عندها او ضيع دين، يبقى ده لا يسامح فيه، ده لا يسامح فيه. يبقى النظر الى نوعية. فالشيخ ده خالفني في ايه؟ شيخ ده قد مظاهرات وماشي بها ولا خير، قد مظاهرات. ولا مثلا رجل مثلا يرى مسألة فقهية صحيح حديثا هو ضعيف، ضعيف حديثا هو صحيح، مثل هذه المسائل التي يسعون فيها لا الأمة جرمت الدارقطني لما انتقد الصحيحين في أشياء، ولا الأمة أسقطت رتبة صحيحين وعلماء، ما في إشكالية في هذا. أصاب أو أخطأ، أصاب أو أخطأ، لكن في مسألة الأصول هذه، هذه لا، لابد من وقفة. فهل المشركون الأوائل فعلا ما كان عندهم إلا أنهم اتخذوا ونسبوا لله الولد بس هذا فقط؟ لا، عندهم أيضا عبادة غيرها. الشرك هو ده الأصل في المعنى، ولهذا كل مشرك صرف حق الله لغيره، وليس كل مشرك ادعى الولد لله. شوف شوف الإمام، شوف الإمام بيقول إيه، الإمام بيقول إيه، ها؟ أن الذين كفروا بدعاء لات مع كون رجل سلام لم يجعله ابن الله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوه كذلك. يبقى ليس كل مشرك يدعي أن لله ولدا، لكن كل مشرك يدعي صرف حق الله لغيره. ولهذا الشرك دعوة غيره معه، مش ادعاء الولد لله، مش ادعاء الولد لله. فلهذا الذي عليه القبوريون هو أخص أنواع الشرك، صرف العبادة لغير الله. تجلس بقى أنت تقول أصل ما يقصد، أصل يقصد، يقصد ما يقصد. أمحو الصورة، أمحوها، ارفعها، سد كل باب. النبي وقف مع الأمة لما قال الرجل ما شاء الله وشئت، صحح ما شاء الله ثم شئت، ده حرف الواو وثم، مع ان القائل يعلم جيدا ان ان لله مشيئة وان للرسول مشيئة وان مشيئة الله تتقدم، لكن استعمل حرف الواو، وده في لغة العرب الدل على الجمع من غير ترتيب، بخلاف ثم الدل على الترتيب. دخل علي ومحمد، محتمل علي قبل محمد ومحمد قبل علي، ومحتمل معا. دخل علي ثم محمد، رتبت، يبقى علي الأول ثم محمد بعده. فلفت النظر إلى الأسلوب الصحيح المعبر عن المعنى الصحيح. يبقى ما تقول ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شئت، لترتب. فمشيئة النبي مرتبة على مشيئة الله، أو ما شاء الله وحده. قال الصحابة للرسول أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وغير ذلك. قال قل بقولكم، قال السيد الله تبارك وتعالى، الأول كده السيد الله، قل بقولكم أو أعذر قولكم ولا يستجرنكم شيطان. في ذلك فائدتان، الأول السيد هو الله. طب هم قالوا أنت السيد ولا قالوا أنت سيدنا؟ سيدنا على الإضافة، والنبي قال أن سيد ولد آدم، ده جائز. النبي قال بالإضافة أنا سيد، وما قال أنت سيد. طب النبي قال السيد الله، مع أنه ما قال سيدنا. ليه؟ ليه؟ سد الباب. اليوم أنت تقول أنت سيد، غدا سوف تقولون أنت السيد، احذروا أن تقولوا السيد. ولهذا احنا ما نقولش بقى ثم قال السيد، ويبقى احنا متعارفون على انه السيد هو النبي، ها؟ في تعارض بين عن السيد هو النبي. قال السيد ثم جاء أبو بكر إلى السيد ثم إن السيد لا ما يصلح السيد هو الله ما يصلح. لكن النبي سيد ولد آدم. النبي قال طب إذا ماذا أنكر؟ رب الأمة على سد الباب. ولهذا البواب أدخله باب الإيه؟ باب السد هو في كتاب التوحيد باب السد سد الأبواب. السيد الله. وبعدين أما قولكم هذا قولوا به قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا تجرينكم شيطان هذا جائز. ولو أنكم قلتم نبي الله بما بمثل ما كنتم تقولون رسول الله أفضل وكذا لكن ده جائز أن نقول النبي سيد ولد آدم سيد ولد آدم ما في مشكلة مثل ما تقول قاضي قضاة مصر وقاضي القضاة قاضي القضاة ممنوع ولا لا؟ طب قاضي قضاة مصر جائز. فالنبي سد الباب النبي يقف مع أمته وهي تقول أنت سيدنا فكيف لو سمع مدد يا رسول الله لو سمع نبي هذا ماذا كان سيقول؟ إذا كان النبي غضب لما قال الرجل ما شاء الله وشئت مع أن للنبي مشيئة كيف لو قال مدد يا رسول الله؟ فالله المستعان. كيف لو سمع من يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. يعني النبي يعلم الغيب اللوح والقلم علمه غائب عن الخليقة إلا ما أعلم الله رسوله أو من رسول. صح يا إخوان ولا لا؟ النبي بقى من علوم علم اللوح والقلم. يبقى علم اللوح والقلم معلوم عند الرسول. دي القصيدة اللي ينشروها ويذيعوها وأفضل قصيدة في مدح الرسول قصيدة البصير سمى بالبردة أفضل قصيدة عندهم في القرن السابع. البصير مولود في أول السادس أول السابع وميت في آخر السابع قرابة 90 سنة 609 وكذا إلى 696 96 تقريبا. ده أفضل قصيدة عندك. وإن من جودك الدنيا وضرتها الدنيا والآخرة خلاص ما بقي لله. ده من جود النبي الدنيا والآخرة. وما الله له إيه اللي هو له الآخرة والأولى ده له إيه؟ ماذا يبقى لله؟ هذا ماذا يبقى لله؟ سبحان الله. ماذا لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ النبي يقف مع الأمة في ما شاء الله وشئت يقف مع الأمة في أنت سيدنا وابن سيدنا وهو سيد ولد آدم بل هو سيد الخلق وأفضل الخلق. هذا من عرف قيمة التوحيد ومن عرف ما التوحيد ومن عرف الشرك الذي كانت عليه سائر الأمم. ولهذا أرسلت الرسل لهؤلاء في أخص هذا الأمر أولا وهو الشرك نهي عن شرك. كل نبي جاء بالنهي عن الشرك أولا ما في نبي جاء بشيء بالنهي عن شيء قبل الشرك. ولهذا قصة لوط في القرآن لا تشكل عليكم لأن دائما قصة لوط تجعل هذا السياق عليه السلام. ولوط قال للقوم أتأتون الفاحشة ما جاء اعبدوا الله ما لكم من غيره كما جاء ولا مدنا اخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره ولا ثمود اخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره والى مدنا اخاهم والى عاد اخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره وهو الاخره. نقول وحتى هذا فان الله قال وما ارسلنا من رسول الا وما ارسلنا من قبله رسول يعني نوحي اليه انه لا اله الا الله ولقد بعث في كل امه رسول ان اعبدوا الله سبحانه وتعالى. ولكن لما كان هذا الأمر مستقبحا على خلاف معود معاصي البشر ولأن النهي عن الشرك هذا قد دلت عليه أدلة فذكر هؤلاء بأقبح ما يكون عندهم استنفارا وليس أقبح من الشرك وبه كفروا لأنهم كانوا يستحلون ذلك. فكفرهم راجع إلى الشرك وإلى الاستحلال لهذا اللواط و وغير ذلك كما ذكر ابن تيمية وإن كان ذكر في موضع آخر بأن هؤلاء كان كفرهم من جهة استحلال اللواط وما كانوا مشركين، لكنه ذكر في كتاب النبوات أظن أنه كان للشرك وكان للاستحلال وكان لغير ذلك. فكل أمة بعث فيها رسول كان الأمر الأول الذي نهى عنه الأنبياء هو الشرك. فهؤلاء القبوريون يريدون أن يفرغوا الدين من أهم نقطة فيه. المسألة ليست صلاح الأولياء من عدمه ومحبة الصالحين من عدمه، ليست المسألة محبة أهل البيت من عدمه، إنما المسألة متعلقة بحق الله. اللي بيفعل عند القبور ده مصادم لحق الله، هذا الشرك. ليس كل واحد مشرك، مو كل واحد مشرك أو غير مشرك، ده إذا أردنا الحكم على المعين، إنما مثل هذه الأفعال الموجودة القائمة الآن فيها من الشرك ما فيها، فلابد أن ننهى. نعم، العالم كله قام على قدم وساق من أجل ماذا؟ كورونا، كوفيد-19. ليه؟ فيه تعرض الأبدان للهلكة، قبل ذلك إنفلونزا الطيور، قبل ذلك وهكذا. شوف تخيل العالم كله وقف، لا مطارات لا كذا، كله عن بعد عن بعد عن بعد، كل العالم في غرف النوم. حتى صارت الزوجة هاجرة لزوجها والابن هاجرة لولده. أحيانا لما يصاب أحدهما بالمرض مين اللي هيضحي؟ ولهذا الزوجة اللي انت أصبت بالكورونا ودخلت عندك حافظ عليه، لأنك بتخاطر بحياتها مع وسائل إعلام ومع اوعى تمسك اوعى تروح اوعى تيجي، لازم مترين، لازم مش عارف كم كمامة، لازم الكمامة بقى وصبع عينة، اعمل كذا سوي كذا، والناس ماشية بالكحول ولا. فما الزوجة بقى يبقى انت على سريرك ها وجات لك كورونا وتدخل وتطلع وتدق، يعني خلي بالك منه، حافظ عليه، اوعى تتزوج عليه الا ثلاثة بس، ما تزيدش عن اربعة لان لا يجوز. فحافظ على الزوجة اللي كانت بتدخل عليك فين ايام كورونا دي، صحيح كله في الخارج، كله في الخارج، مين هيخاطر؟ فالابن الاب اللي كذا كله بضوابط، فكيف بقى بفيروس وكيف بمرض وكيف بداء هو اعظم الادواء وهو الشرك بالله عز وجل. نعم،
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسد طرق الشرك. ذكر في مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو.
طيب هذا باب آخر مقارب له، في باب آخر، هذا الباب باب ما جاء
في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسد طرق الشرك.
طيب الثاني جانب التوحيد ايه؟
ثانيا ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، والثالثة قوله لا يستهوينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا للحق، والرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
نعم، هما عندهم بقى دع ما قالت النصارى في ابن إيه مريم إن هو الله ابن الله، وعد ذلك بقى قل ما شئت، ومهما وصفه الواصفون بغير ها أنت الله ابن الله، فإنهم لم يصلوا إلى حقيقة وصفه صلى الله عليه وسلم. قل بقى ما شئت ما عدا هو الله ابن الله، قل ما شئت بقى. ومن ذلك جعله شريكا لله، ليس هو الله ولا ابن الله لكنه صرف له حق الله. ايه الفرق؟ هو لازم الله ابن الله ثالث ثلاثة لو جعلت له حقا. مدد يا رسول، اغثني يا رسول الله، هذا هو حق الله. نعم
شيخ، كنت تسأل عن الحس الوهابي في المسائل، يعني نجيب إجابات تقول أريد الحس الوهابي.
صح، الحس الوهابي، الفهم الوهابي، المرمى الوهابي، يعني ما يريد بعد الباب من وراء هذا، لأن الحقيقة مصنفات الرجل ومسائل الرجل تظهر العقول فعلا فعلا فعلا. التعامل مع عبد الوهاب تعامل خاص صراحة، يعني حس معه يعني إيه؟ يعني تتصور قضية الشيخ. اثنين، تفسر كلام الشيخ بقضية الشيخ. ثلاثة، هل هو يريد من وراء هذا المسألة ظاهرة، ولا يرمي إلى رد الشبهة، ولا يرمي إلى سد باب؟ نعم.
فقال المشركون في عهد الشيخ إن أولئك الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر ما قاتلهم وحكم عليهم بالكفر لأنهم يدعون الملائكة وإنما لأنهم قالوا الملائكة بنات الله وقص الله خبرهم في قوله وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ذمهم الله وأنكر عليهم بقوله أشهدوا خلقهم
ستكون شهادة. وهذا معنى قول الصديق العروة أمسس بضر اللات. بعض الناس يقول لك شوف ابن أبو بكر رضي الله عنه يعني للحاجة تكلم بقلم مستقبح تمام، لكن هذا للحاجة للموضة أن يصنع هذا أبدا أبدا. أبو بكر بيقر عقيدة اللات مشتق عنه من اسم الله. طب مشتق باسم الله، طب يقول التاء ديت تاء تأنيث النتوه لأن اللات عندهم أنثى بخلاف قراءة اللات وإذا الرجل صالح يزعمون كلا يلت السويق. وهذا كانت معبود ثقيف، وعروة بن مسعود الثقفي كان يعبد اللات الأنثى، فلهذا قال أمسس بضر اللات. إنما لو قال أمسس بضر أمك قد يقال في استعمال ما يستهجن وكذا للحاجة مثلا، إنما أمسس بضر اللات ده فرق بين منهجين بين منهجين إخواني، صح ولا؟ هذا في مقابل أن قال فإن اجتحت قومك، فهل رأيتنا رجل يجتح قومك قبلك؟ أو كانت الأخرى أن قومك يجتحونك فما أرى حولك إلا أوباشا حريرا يفروا ويتركوك. فإذا بالصديق رضى عليهم مباشرة قال أمسس مظهر اللات، نحن نفر عن رسوله، نحن عبدت الله وانت عابد اللات الأنثى، أمسس مظهرها روح روح إلى معبودك روح. يبقى هنا المسألة إيه؟ تقرير منهج يا عبد الله، ولا هنا ذكر ما يستقبح؟ إيه اللي بيستقبح في أمسس مظهر اللات؟ قول لي كده، ما الذي يستقبح؟ ما الذي يستقبح في أمسس بضر اللات؟ غاية الإنكار هنا لكن بعقيدته بتذكير بالعقيدة، فرق بيننا وبينك، فأنت عابد اللات أمسس بضرها ليس أمسس بضر أمك. يبقى أنا السب الخاص، ولكن نقول مثلا نسامح فيه مثلا الموضع الخاص، لكن لا 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 ما هو سب خاص، هذا ده منهجية ثقيف كلها. أمسس بضر اللات أمسس بضر اللات معبودك، انتبهت يا اخواني لهذا؟ فلهذا نقول فيه الشدة لكن ذكر ما يستقبح، حتى لو ذكر بعض العلماء ايه اللي بيستقبح، ما الذي يستقبح، ما الذي يستقبح في هذا؟ اللات ليس لها بضر حقيقي، انما اشارة الى ان معبودكم من الانثى هذا. يبقى الفرق بين توحيد موحدين ومشركين، بين توحيد وشرك. طيب ما قاله النبي في الموضع الآخر في من تعزى بعزاء الجارية فعظوه به بهنوا أبي، يعني نقول أنا وأنا 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 فنفس المسألة بهنوا أبي يعني الذكر بذكر أبي. طب لما تقول هذا له أعضد بهنوا أبيك، طبعا انت مرضى بتيجي تقول اعضد بهنوا ابيك الناس ما تعرفش حاجه اصلا لان محتاجه ترجمه، فعادي خالص. فهل ممكن نبدلها باسلوب الناس الذي يظهر ان التعبد ليس بالحروف، انما التعبد بماذا؟ بالانكار عليه بهذا. فلهذا اتقول له اعضد كذا ذكر ابيك. طب هل هذا ما يستقبح ولا هذا في الشدة على المخالف الذي يظهر كذلك؟ ليه؟ لأن الداعي معقول. ليه الذكر هنا؟ ليه الذكر؟ لأن الموضع موضع ماذا؟ افتخار وعجب بنسب بكذا أنا وأنا وأنا. أنت من أنت؟ أنت مهين خرج من ذكر أبي، أعضو ذكر أبي. يبقى في ربط بين الفعلة والإنكار. يبقى ده إذا علم، هذا علم، هذا درس معقول المعنى. مش بقى أقول له مش عارف إيه أنت وأبوك ومش عارف إيه وأنت عضو أمك. المسألة مش كده، مش يلا اشتموا بابوه وأمه، المسألة مش بيشتموا بابوه وأمه، المسألة ذكروا بأصله وذكروا بمعبوده. صح يا عبد الله؟ هو كده. زي ما تقول له كده، ومثلا واحد متعصب شيخ روح الحس نعل شيخك، هو انت بتشتمه بتقول للحس الجزمه؟ المساله مش كده، المساله انك بتنكر من جنسي ما تقول فيه ايه المؤاخذه. يبقى هل اعضد بهنا ابيك وامصص بذر اللات كلمه تستقبح لكن تذكر في موضع للحاجه؟ ده يبقى اسمه بقى سبه للحاجه، انما لا، ده رد عليه. اسمع الفائده دي، اعضد بهنو ابيك رد على من تعذب اعداء الجاهليه. انك من انت مهين، خرجت شهوه لابيك، من انت؟ رد عليه. طب امس بدر لا، رد عليه، وليس استعمال كلمة تستقبح في الإنكار عليه، إنما رد عليه، ده أبلغ رد. بينما تفخر أنت لست بشيء، بس استعملت بدل أنت لست بشيء، أنت حقير، ما أنت لمنهين بأعلى أنواع الإنكار. طب والتاني أمس بدر اللات، نفس المسألة، برد عليه بأنك عبد وثن. أما نحن عباد الله فنحن لن نفر، لأننا أصحاب عقيدة التوحيد. يبقى ده رد عليه بشد، بس يبقى الاشتداد على المخالف. ما يجيش بقى الرضواني ويجي لك رسلاني لك بس أمس البضر اللات، لا، ده انت على مذهبكم خلي البزر اللاتي بقى أمك بقى، وسب أمك وتقول لي أمس البضر اللات. لا، اللي عندكم ده اسمه ايه؟ وقاحة في الرد، استعمال الأسلوب الوقح والزائد في ماذا؟ فرد عن المخالف. زي ما أحد الأخوة بعتنا مقطع لمحمد عبد المقصود المنحرف الضال التكفيري بيقارن بينه وبين رسلان، فهم اللي ما فهموش طلاب رسلان، بيتكلم عن رسلان ورسلان لك أنا لا أحل، قال له أنت لا تحل إيه؟ ده أنت سببت أمة لا إله الله لما قلت في الميدان إن دول جهادي النكاح ومش عارف إيه وكلامين. توب بقى إلى الله بقى، توب إلى ما ظهرتش توبة. فالراجل ده عنده تعدد كلمات. يعني في واحد متخلي برضه له هشام البيلي متخلي وكده، رد عليه، رد على رسلان، بس هشام البيلي بيرد باسلوب العلماء، اسلوب العلماء. التاني بقى بيرد عليه قال له طب قول لي بقى، وبيجيب له أدل. هشام البيري بيرد باسلوب العلماء وبيجيب له الأدل، كل حاجة أنت فعلت كذا فعلت كذا. التاني بقى يرد عليه يقول له بقى أنت بقى قول لي كفيلك، وكفيلك كان شغال إيه، وأنت الكفالة إيه؟ ده كلام فاضي، كلام فاضي. التاني بيرد على هشام البيري زي باسلوب اللي بيقول لك إيه، سلطح، لعبة سلطح ولعبة مش عارف إيه. ده محمد عبد المقصود بيصف أسلوب إيه؟ أسلوب رسلان، فرد على هشام البيري. لما هشام البيري لا، اسلوبه اسلوب اسلوب العلماء، تبع اسلوب العلماء، وبيرد عليه بيجيب له الحاجه ودليل. التاني بيقول له بقى كفيلك مش عارف ايه، بيرد عليه بقى باسلوب سلطح، وقال حاجه ثانيه ما اعرفهاش، انما سلطح احنا عارفينها. على كلكم عارفين سلطح؟ ما اعرفش سلطح، لعبه سلطح يعني، لعبه سلطح، مش عارفين لعبه سلطح؟ بعدين بقى الشيخ امير ممكن يكون عارف، يعني اللي فوق الأربعين سنه ممكن يكون عارف سلطح دي. نعم،
القيم في زاد المعاد.
فإذا انتبهوا بارك الله فيكم. إذا المخرج من الأسلوبين اسمه يا إخواني، المخرج عندنا إيه؟ فيه إيه؟ فيه الرد على أهل الكفر بشدة، الرد، وعلى أهل الجاهلية الرد. هذه الطريقة رد، رد، رد علمي شديد. أمس البدر لك ده رد علمي، أعضد بهنا. ولهذا، لماذا هذا؟ لو كان المراد السب فقط لكان أي لفظ، لو كان المراد سب عروة لاختار أبو بكر أي رد، أي رد. ولو كان من تعذر عزاء الجارية فعضوه بيهان وأبيه لكان ماذا؟ أي رد. لو كان المراد السب لكن المراد الرد. والعلم بقى يعني قل من ينبه على هذا المعنى، يعني الغالب نجد مثلا الإشارة الشدة إن استعمال ما قد يستقبح في موضع، لكن الحقيقة المسألة ليس يستقبح وإنما فيه الشدة والتغليظ على المخالف، وإلا فهذا رد. ها.
ابن القيم في زاد المعاد تعليقا على هن أبيه قال ابن القيم رحمه الله عند التعليق على حديث أبي داود أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم
فقال، لأن دي أخلي مالك وانتبهوا يا أخواني، هذا في رد على شبهة إيه؟ شبهة إحنا الدفاع عن المشايخ الذين يتطولون في الردود زي رسلان وزي رضوان وكذا بهذه، بل بعضهم يستدل بقول الله عز وجل فمثله كمثل الكلب، وبقول الله عز وجل كمثل الحمار يحمل أصفار، مع أن الله ما ذكر معينا، قال كمثل الحمار كمثل الكلب، ولهذا ما في مشكلة أن تمثل المبتدع وعموما بمثل كذا أو الكافر بمثل كذا، هذا ما في مشكلة، لكن أنت تعين فلان هذا كذا وفلان هذا كذا وفلان هذا كذا إلى آخر ذلك. بل شوف يعني رضوان بيصل الردود أقسم بالله يعني يستحم ذكرها خارج نطاق مش العلم بقى والأدب والعرف وكل شيء، يعني عجيب. نعم، يعني من الذي فاق رسلان في التعدي بالألفاظ؟ من الذي فاق هذا الرجل؟ الرضواني. أما رضواني فعندنا يترأس المركز الأول في هذا ويلي رسلان. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله عند التعليق على حديث أبي داود أن رجل عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام وعلى أمك. ونظير ذكر الأم هنا ذكر هن الأبي لمن تعزى بعزاء الجاهلية فيقال له أعضد هن أبيك، وكان ذكر هن الأبي هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية.
وكان ذكر هنا أحسن إيه؟
تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه،
تذكير المتكبر بدعوى الجاهلية اللي بتعزى بعزاء أنا وأنا وأنا ها؟
بالعضو الذي خرج منه،
بالعضو الذي خرج منه
وهو هن أبيه،
لأنك من مأمهين أنت، من أنت؟ انظر إلى أصلك، أنت خرجت من مين؟ وما أنت ومن أنت؟ نعم.
فلا ينبغي له أن يتعدى طوره، كما أن ذكر الأمها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته، والله أعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا جميلة
زاد المعاد
لما عطس قال إيه؟
السلام عليكم.
السلام عليكم قال في الأول ها؟
قال وعليك
السلام. لما عطس قال
وعليك السلام وعلى أمك.
لا لا، الرجل لما عطس قال
السلام عليكم.
السلام عليكم. قال وعليك السلام وعلى أمك. النبي يقول له ذلك. لو أنت موجود هتبتسم صح؟ كلكم ابتسمتوا. كلكم ابتسمتوا. إذا ما في شيء استقبح ولا شيء، السلام عليكم وعلى أمك. كلكم ابتسمتوا. كيف لو كنتم موجودين؟ نفس المسألة. طيب ابن القيم بقى بيقول هذا ليه؟ لأنه لما كان جاهلا بالسنة في هذا كان أميا فيه، أم يعود إلى ما كان على ما نزل عليه من بطن أمه لا يعلم شيء، يعني في هذه السنة. يبقى السلام عليك وعلى أمك، فأنت على وفق ما وردتك أمك في هذا الباب لم تعلم شيئا، كما قال تعالى والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فأنت لا تعلم شيئا في هذا. فالرجل يقول السلام عليك، قال السلام عليك وعلى أمك.
الحافظ ابن حجر في الفتح قال الحافظ ابن الفتح وكانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم. الحافظ ابن حجر في الفتح تعليقا على حديث عروة بن مسعود قال كانت عادة العرب الشتم بذلك لكن بلفظ الأم، فأراد أبو بكر.
العرب كان لهم عادة وهي أم بضرة أمك، ده الشتم بقى، هو ده الشتم مثل ما يقول عوم عندنا مثل هذا. نعم.
فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه.
نعم.
وحمله على
من
ذلك
كان يعبد مقام أمه، لأنهم أيضا وضعوا التأنيث. ها.
وحمله على ذلك ما أغضبه به من نسبة المسلمين للفرار فيه وجواز النطق بما يستبشع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك.
هنا بقى احنا بنخالف بما يستبشع، لا الموضع هذا يستبشع، إنما اللفظ هذه في غير هذا تستبشع. تستبشع، لكن هنا لا تستبشع، هذا من قبيل الرد. ما الذي يستبشع؟ أمصص بضر أمك. ما الذي لا يستبشع؟ أمصص بضر اللات. وإنما ماذا؟ وإنما ماذا؟ وإنما فيه الغلظة والتغليظ على عليه. إنما أمصص بضر اللات ده منه كتب، ده كتاب في الرد على عروة بن مسعود. من أنت ومن أنا؟ من نحن الذين تسمون أنهم أوباش؟ ومن أنت؟ من تعبد ومن نعبد؟ هذا في أمصص بضر اللات. ها؟
وقال ابن المنير في قول أبي بكر تخصيصا للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات بنت الله.
ابن المنير ماذا يقول؟ إخواني دي حقيقة فوائد عظيمة يا مؤمن. تجي النهاردة من الفيوم دي تاخدها وتروح، جبت كده أجر السك خلاص، تتعب بقى ما تعبش كده، انت جبت أجر السك. هل الكلمة دي رد ولا سب؟ سب يعني يستقبح يعني، ولا شك انه سب له انتقاص بهذا. رد علمي لا نفرقه، يبقى المسألة كلها كأنها شتمة بس جائزة في الحالة دي. لا مش شتمة يا اخواني، مش كده سب، لا. فلا تفرق بين أمس بظر اللات وأمس بظر أمك، لا تفرق. إزاي؟ إزاي لا تفرق؟ فهذا من قبيل رد بخلفة، بس قبيل رد منهج. نعم.
في قول أبي بكر تخصيص للعدو وتكذيبهم وتعريض.
ننتظر. شدنا. إيه؟ أمك أمرتك بهذا؟ لما أنكر على الصحابة، أنت أمك أمرتك بهذا؟ فكل هذا يعود إلى هذه المعاني يا أخوات. نعم.
قال ابن المنير في قول أبي بكر تخصيص للعدو وتكذيبهم وتعريض بإلزامهم من قولهم إن اللات بنت الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
أنهم يقولون إن اللات بنت الله،
بأنها لو كانت بنتا لكان لها ما يكون للإناث.
نعم.
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وفي قول الصديق العروة
لو كانت بنتا لكان لها مثل ما كل الناس في البضر يعني، فأمس بضر الله. اذهب إلى تدعونها بنت الله، لها بضر هي، أمس بضره. منهج منهج. سبحان من وفق الصديق لهذه فيصبح الصديق شعارا وقدوة لمن أراد أن يسب ويشتم لكن يغتفر في المكان، بل صار شعارا وقدوة لأبلغ الإنكار على الباطل. تبعتم إخواني؟ الصديق ما يكون شعار لسب وشتم بس يعني يغتفر له، لا يا إخواني، ده علم، ده عصا، هو والله ما يقولها إلا الصديق. إنما الثانية يقولها أي واحد، السب يحسن كل أحد، أما العلم لا يحسنه إلا ورثته الأنبياء. والله 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 ما قالها الصديق إلا من معين الصدق والعلم. سبحان من أنطقه. إيه شيء تتغزل كده شيء؟ آه والله يا أخي، آه والله بتغزل فعلا، آه والله يا أخي، آه والله. شكلك شيخ، شكلك شيخ النهارده فيه غلو، شوية الصديق وشوية ابن عوام. آه والله يا أخي لا تلومني في حبه ما وقال، لا تلومني يا أخي، يا أخي هذا علم، يا أخي يا أخي هذا دين، يا أخي هذا منهج، يا أخي دعني يا رجل وعبر بما يستحق هؤلاء، ده علم فافتح الله عليه. والله إن الصديق لمت عليه. ولهذا انتبه انتبه، عروة لم يرد عليه بمنطق السب. شوف شوف عروة نفسه ماذا قال؟ من هذا؟ هذا الصديق أبو بكر. قال والله لولا يد عليك لي لك علي ما كفأتك به لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. ليه؟ لأنه استعمل ما شبيه بما يستعمله الناس، أمس بضر أمك. نعم. ها.
وقال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وفي قول الصديق لعروة أمسس بضر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال. وقال شيخ الإسلام تيمية فمتى ظلم المخاطب
ذكر ماذا؟ لا، وليس عورة أم، عور بظر بظر بس دعت الحاجة الشرعية. يبقى احنا المقام اللي احنا اطلنا فيه النفس هنا يا اخواني، هل ما قاله الصديق من باب سب ويغتفر في الموضع هذا، ولا من باب علم ورد بما يقتضيه المقام فأعضد بهانه أبيك إشمعنا هذا في المقام ده؟ تم يقول أي شيء آخر أمسس بضغ لماذا هذا في هذا الموضع؟ لماذا ما قال شيء آخر؟ يبقى الأمر يتعدى سببا ليكون ردا، واضح؟ فلا يقاس عليه السب المحض الذي يدل على التجاوز الذي عليه من يسمون به علماء الجرح والتعديل. طيب نكمل بعد الظهر إن شاء الله.
كلام شيخ الموقف يستدعي التصريح بمثل هذا اللفظ إثارة للمصلحة ودفعا للمفسدة، فلا حرج في ذلك ولا تعارض بينه وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وأحمد عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطاعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء، بدليل قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وأيضا لو كان فيه مخالفة لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل أقره صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل.
نعم.